فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله في مدينة الطائف في صيف هذا العام، عام 30 أو عام 33 و400 و1000 لهجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذه الدروس الخيرة الخيرية المباركة إن شاء الله، والتي تقيمها مؤسسة الدعوة الخيرية جزاهم الله خيرا ودأبت على إقامتها وعلى تنظيمها، وأحسنوا الظن أحسن الله إليهم بأن رغبوا مني أن أكون في جملة من اختاروه جزاهم الله خيرا، وأقول ليس تواضعا، إنني لست في مقامي من اعتدتم أن تستمعوا إليهم من علمائنا الأفاضل ممن قضى نحبه فعليهم رحمة الله وغفرانه ورضوانه، وممن لا زال ولله الحمد يمدون أهل العلم وطلبته بما أعطاهم الله عز وجل ومنحهم من العلم والخير، حسن العلم وحسن العمل وصحة المعتقد. ولكن أمام طلبهم ورغبة في السير في ركاب هؤلاء الأئمة الأعلام، ورغبة كذلك أيضا في أن نتطارح المسائل العلمية، وأن نكون إن شاء الله في روضة من رياض الجنة، وأن نجلس في بيت من بيوت الله نذكر الله عز وجل. ولا شك أن طلب العلم من ذكر الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته، وأن تحفنا ملائكته، وأن تتنزل علينا سكينته. نظرا لأن التنظيم الذي وضعه الإخوة في مؤسسة الدعوة الخيرية هو دروس محددة، ويحرصون أيضا أن تكون مفيدة من حيث اختيار كتاب يمكن أن يتيسر إتمامه في المدة المحددة، حتى يكون ذلك قد يكون أيسر لطلبة العلم المنتظمين، أولا ليحصلوا متنا من متون العلم أو مسألة من مسائله الكبار التي تستغرق مثل هذه المدة، وهذا لا شك أنه توجه حسن. وتشاورت معهم جزاهم الله خيرا في اختيار كتاب مناسب، فكان الاختيار لا شك لهذا الكتاب الجامع المانع الماتع، والذي ألفه إمامنا وشيخنا وشيخ مشايخنا وشيوخ ومشايخ ومشايخ مشايخنا إمامنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الكتاب العلم الذي يرمز لهذه الدعوة ويرمز لهذا الشيخ، ولا يكاد تذكر الدعوة ولا يذكر الشيخ إلا ويكون هذا هو ويكون هذا الكتاب في رأسها وفي مقدمتها. ذلك هو ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، وسوف يكون لنا إن شاء الله وقفة هل هو ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، وقد نكلفكم بأن تبحثوا وتحرروا وتحققوا هل هو ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، وهل بينهما فرق أو ليس بينهما، هذا إن شاء الله سنأتي إليه في حينه إن شاء الله. وهناك أمور سأثيرها في الكتاب إن شاء الله أيضا ستكون محل بحث ومحل أسئلة ومحل أيضا مذاكرة إن شاء الله. الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي آل مشرف التميمي رحمه الله قيضه الله وهيأه لأن يقوم على هذا التوجه الخير، ولتكون لدعوته هذا الأثر وهذا الانتشار وهذا الخير المبارك والممتد، وسوف يمتد إن شاء الله. ولعلنا واسمحوا لي أن نقف وقفة أو وقفات في هذه الجلسة التقديمية، وأخشى أن تستغرق جلستنا هذه الليلة كلها، ولكن إن شاء الله فيها خير وفائدة. فالوقفة الأولى في العلم وطلبه، وإن كان سوف أتي كلام على قول في على أن هي المسألة الأولى العلم، أو لعلنا نترك العلم في الكلام على المسألة الأولى إن شاء الله ما في مانع. نتكلم عن شيء من خصائص هذه الدعوة. الإمام رحمه الله، لا نتكلم عن سيرته، فسيرته معروفة ومحفوظة ومدونة، فوصف رحمه الله بالذكاء وبالحافظة وبالإصرار وبحسن طلب العلم وحسن ابتدائه في طلب العلم، واشك أنه أول من تتلمذ على أبيه، وكان قاضي منطقته في وقته العينة وما حولها، وأخذ العلم ما في شك، يعني بدأ بصغاره قبل كباره، ولكنه كان له من الذكاء وله من وقبل ذلك وبعده توفيق الله عز وجل، وتنقل أيضا في طلب العلم ورحل في طلب العلم بأمور لا, 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 لا نطيل بذكرها لأنها معروفة. ولكن من خصائص هذه الدعوة أو ما يعني يتجلى فيما وهبه الله عز وجل لهذا الإمام العلم من 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 فكر نير ومن في طريقة عجيبة، لا شك أول أظهر ما يظهر، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قيض له من يحميه حقيقة حينما عرض أمره على حكام صح التعبير العيينة المعمر، وحاولوا الحقيقة أن يعني ينصروا الشيخة، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى شيئا غير ذلك، فانتقل إلى الدرعية فاحتضن آل سعود هذه الدعوة في إمامهم الإمام محمد بن سعود رحمه الله. فكان هناك دعوات قامت في العالم الإسلامي كثيرة قبل الشيخ وبعده، ولكنها لم تنل ما نالته، لأن الله عز وجل قيض لهذه الدعوة من يحميها ويقوم عليها وينصرها، وهذا يدل على أن هذا أمر أساس في أي دعوة. فالإمام محمد بن سعود رحمه الله كما طبعا بطريقة وبأساليب ذكرها التاريخ وفصلها نصر هذه الدعوة، وتعاقد الإمامان وقام المحمدان فكان هذا الخير الكثير وهذا الممتد أولا على المنطقة التي قامت فيها منطقة نجد، ثم على ولله الحمد الجزيرة العربية، ثم انتشرت إلى منطقة ما حولها من مصر والشام والعراق وبلاد فارس، ثم انتقلت ولله الحمد إلى أبعد من ذلك إلى بلاد المغرب، ثم إلى الهند، ثم إلى ما وراء الهند إلى أندونيسيا وإلى أسوار الصين ولله الحمد. وهي دعوة كما هو معلوم لا تزال ولله الحمد على قوتها وعلى بأصولها ومبادئها. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، وهذا أيضا شيء دقيق ولا يكاد يعني يلمسه كثير من الباحثين والناظرين وإن كنت لم أتي به من عندي، وهو طريقة الشيخ في الدعوة، ومن أبرزها وأميزها هذا الكتاب الأصول الثلاثة. فالشيخ على الرغم من علمه وفضله ويعني عمق فقهه فيما يظهر لا شك من فتاوى، لم يشتغل اشتغال العلماء بالعلم كحلقة تدريس يشرح فيها المتون الكبار ويؤلف المؤلفات الكبار والحواشي كما عليه ككثير من أئمة الإسلام. لا شك أن هذا خير كثير، وهذا طبعا لا شك أنه ميزة لكثير من أهل العلم، لكن الشيخ لم ينحو هذا المنحى وهو قادر عليه وعنده من القدرة والملكة والتحصيل العلمي الكبير الشيء الكثير، لكنه توجه إلى أن يخاطب عموم الناس في كثير من مؤلفاته، مؤلفات مبسطة ومؤلفات في الأصول. إن جئتم في الأصول الثلاثة، إن جئتم في كشف الشبهات، إن جئتم في المسائل الجاهلية، إن جئتم في القواعد الأربع، إن جئتم في آداب المشي والصلاة، في غير كلها كتب مخاطب بها عموم الناس. هذا لا يكاد الحقيقة، بل بعضه على صيغة السؤال والجواب كما في كشف الشبهات وغيرها، على صيغة السؤال والجواب. بهنا تغلغلت الدعوة بحيث أدركها أواسط الناس، بل حتى لا يكاد يكون حتى عوامه. ولهذا تلقف تلاميذه من أبنائه وأبناء أبنائه والتلاميذ من غيرهم تلقفوا هذه الطريقة، فكانوا يسألون الناس العامة في صلاة الصبح غالبا وفي غيرها يسألونهم عن المسائل الثلاثة، وأحيانا عن مضامين كتاب أصول الفقه أو كتاب الأصول الثلاثة وغيرها. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ بأسئلة وما بما عرفت ربك بآياتهم خلاق، ما الدليل؟ وكلها بأدلتها بشكل مبسط. هذه لا يكاد يذكر عالم قام بهذه الطريقة، بحيث أنه إن صح التعبير في اللغة المعاصرة أنه تنزل للعامة، تنزل يخاطب العامة وألف لهم وكتب لهم، مع أنه كتب للكبار، اختصر الشرح الكبير واختصر الإنصاف واختصر زاد المعاد واختصر كتبا كبيرة، فهو عالم. ولماذا اختصرها؟ أيضا لهذه الطريقة. أولا تعرفون ليس هناك كتب مطبوعة والكتب شحيحة، فكان يختصرها لتكون أقرب للناس وأيضا ليسهل كذلك نقلها وليسهل تعميمها. فتلك كتب كبار الإنصاف من يقرأه؟ فالشيخ اختصره، زاد المعاد اختصره. ثم أيضا ألف في السيرة، وهذا عجيب يا أخواني. أولا الأصول الثلاثة من الأصول، من نبيك، تكلم كلاما عجيبا في من نبيك، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نسبه وعن سيرته، وتاريخ موجز جدا للسيرة والهجرة إلى آخره، كلام جميل جدا مختصر تطيقه العامة، تطيقه العامة. ومع هذا ألف في السيرة، مختصر السيرة. وهذا الذي أرى أنا أن تلاميذه من بعده لو أعطوه عناية كما أعطاهم الشيخ يمكن أيضا يكون لمسار الدعوة يعني شيء يعني أكثر يعني عمقا أو بعدا إلى آخره. فالاهتمام بالسيرة كان جيدا لكن ليس على نحو ما رسمه الشيخ. نعم جاء ابنه عبد الله رحمه الله وألف مختصر السيرة لكن بعده لم يكن هناك يعني عناية كبيرة في السيرة، فكان ينبغي أن تكون عناية كبيرة في السيرة. الشيخ في الأصول كما سنرى تكلم كلاما فيه نوع بالمقارنة بما تكلمه من فيه بسط إلى حد ما، ثم كتب مختصر السيرة ثم اختصر زاد المعاد، وكما تعلمون زاد المعاد هو في السيرة في هذه خير العباد. فلو أن يعني أيضا كان هناك أعطي بعد للسيرة في التعليم لكان أيضا هناك يعني أثر يعني نوع من الفائدة الكبيرة جدا. نعم كان هناك اهتمام بالفقه وهناك اهتمام بالعقيدة، وهذا لا شك أن أساسيات، لأن العقيدة لا شك هي مبنى الدين، والفقه هو أحكام لا شك العملية التي يحتاجها المسلم. لكن كان أيضا جانب السيرة لو يعني تلقف التلاميذ ما هدف إليه الشيخ في العناية بالسيرة لكان أيضا مزيد فائدة ومزيد خير كثير. ولكن على كل شيء ممكن وكل شيء متدرك إن شاء الله. إذن هذا من الأسباب حقيقة انتشار الدعوة. فالشيخ أيضا أنا فيما قرأت وهو كلام جميل الحقيقة في الشيخ، يعني الطروحات الجديدة والمعاصرة خاصة حتى في بعض الدعوات الإسلامية ومسجدها يعني عندهم نوع 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 ما يسمى بطرح السياسي. الشيخ انتشر دعوته ولم يطرح طرحا سياسيا ولم ينازع، يعني هو قدم يعني تستغرب كيف يعني قامت، ولا شك تبناها آل سعود رحمهم الله، وأيضا الحمد لله امتد إلى أبنائه وإلى عصر الحاضر ولله الحمد، وهذه الأسرة لا تزال شامخة وقائمة على هذا الدين وقائمة على هذه الدعوة. لكن كيف يعني كيف هذه الدعوة قامت وانتشرت وصار لها مناوئون على مستوى حتى سياسي، إن كان في الدولة العثمانية إن كان في ملوك مصر إن كان أيضا بالحجاز إلى آخره، مع أنه ما قال لا يقول الله من ربك ما دينك وما نبيك. ليس هناك أي دعوات يعني معينة أو طلب حكم إلى قضية مجرد قولوا لا إله إلا الله، ومع هذا كان لها الانتشار لأن الطريق صحيح، الطريق صحيح. بينما ما هي ما يعني تشرب كل من حوله هذه الدعوة من العلماء والأغنياء والحكام والعامة، وكانوا يعني تبنوها واقتنعوا بها واندفعوا في الدعوة إليها ونسيها والحفاظ عليها وحمايتها. فهذه لا شك لها أسرارها ولها يعني عجائبها، مما يعني أرجو أنكم في قراءاتكم أن يعني تطلعوا على شيء من هذا وتحاولوا أن تسبروا هذا المسار. نعم كان هناك لا شك طبعا يعني صراع، وكان هناك طبعا قتال، وكان هناك أيضا، وهذه طبيعي أن 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 يحدث هذا حين الاحتكاكات، حينما تقوى الدعوة، حينما يكون هناك أيضا مناوئون وهناك أيضا يعني مخالفون، بل حتى وصل الحال إلى تبديع وإلى كذا وإلى أتى بشيء جديد، وحتى أنه وصلوا أن سموه وهابية وجعلوها فرقة كما يقال خامسة، والشيخ الشيخ وائمة الدعوة وائمة والحكام من نازعون في كتاباتهم يتبرؤوا من الله أن يكون تقوى هذا، نحن قال الله وقال رسوله وعلى الفروع على المذهب الإمام أحمد في كلام واضح صريح جدا ولا وليس في أي لبس، ولكن طبيعة المناوة أن يلبس أو أن يلبس المناوى ما ليس هو ما ليس له بلباس. على كل حال في قراءاتكم أسبروا هذه القضايا وتأملوها وانظروا فيها. فإذا الشيخ رحمه الله بعلمه وفقهه وصلاح نيته إن شاء الله فيما أحسب ذلك ونزكى الله قبل ذلك وبعده، يعني يسر الله عز وجل له هذا المسار العجيب في مسيرة الدعوة وفي طريقة التأليف وفي طريقة أن يتبنى هذه الدعوة ويحميها من يحميها من الحكام حتى قامت على سوقها. لعلنا في ثنايا إن شاء الله حديثنا أننا أو قد تأتي بكم أسئلة في هذا الموضوع، أننا أيضا تتلاقح فيه الأفكار ويتبين فيه بعض الشيء ما قد يكون إما أنسيته وإما أن يكون يحتاج إلى استكمال وإما أن يكون يحتاج إلى توضيح إلى آخره. كما قلت الكتاب الذي إن شاء الله سيكون معنا ونحاول أن ننهيه في المدة المقررة وأظنها 5 جلسات هي تقريبا 5 جلسات، نحاول إن شاء الله أن ننهيه في 5 جلسات. إذن نقرأ الحصة الأولى إن شاء الله والشيخ تقرأها. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب 3 أصول، وفي بعض الأسماء الأصول 3. إذن إما أن يكون له اسمان وإما أن يكون كتابين. الأصول 3 أو 3 أصول. أريدكم أن تبحثوا هل هما كتابان أو كتاب واحد، ثم الأصول 3. العلماء يقولون إن الأصل في الجمع أنه مؤنث، كل الجمع مؤنثة هكذا يقول، وتأملوا وابحثوا فيها. ولهذا يقول الواحد، يقول لما يعني اجتمع عليه وناس هو شجاع وقوي، قال: لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. فهم يقولون إن الجمع مؤنث، يعني يأخذ حكم المؤنث يعني من حيث موقعه من التصريف أو من إضافة الأشياء إليه. فإذا كان مؤلف، إذا كان مؤنث، الأصول جمع أصل طبعا، وكانت مؤنثة الأصول، فإذا لا نقول 3، كان ينبغي أن نقول الأصول 3. إذا كان مؤنث الأصول كظلمات 3 وأمور 3، فهل نقول الأصول 3 أو الأصول 3؟ ابحثوها على كل حال، الجواب عندي على كل حال، لكن ابحثوها وتأتون بها إن شاء الله في الجلسة القادمة، السبت القادم إن شاء الله إذا كتب الله لنا أن نعيش. الأصول 3 طبعا، أو ما وجهه إذا كان صحيح فما وجهه، وإذا كان هو صحيح نشوف له مخرج. الاسم الثاني ثلاثة الأصول، وهذا أيضا اسم موجود، وهو اللي كثير الكتب اللي عندكم ثلاثة أصول، أصول ثلاثة اللي معكم وشي، أكيد بعضكم الأصول الثلاثة بعضكم ثلاثة الأصول ولا لا؟ هل عندكم الأصول الثلاثة ولا ثلاثة الأصول؟ ناس الثلاثة الأصول، هذا خليكم فريقين، واحد ينصر لهذا وابحثوا وجيبوا الأسبوع القادم إن شاء الله. أنا اللي عندي ثلاثة الأصول، وعندي الأصول الثلاثة في نسخ أخرى على كل حال. فثلاثة الأصول، الثلاثة الأصول ما في إشكال من حيث الصيغة اللغوية، الثلاثة حينما نعرف الطرفين، الثلاثة معرف والأصول معرف، ما هي مشكلة الثلاثة الأصول، أو الأصول الثلاثة معرف الطرفين كذلك أيضا لا ما في إشكال، لكن الأول منكر ثلاثة الأصول يعني هذه وهي موجودة على كل حال وهي مطبوعة هكذا يعني، والشيخ فعلا يعني وعندكم أكيد عندكم ثلاثة الأصول، فما وجهه؟ ما وجه أن تكون ثلاثة نكرة ومضافة إلى أصول ويسمى كتاب ثلاثة الأصول أو ثلاثة بالعامية ثلاثة الأصول؟ وهذا اللي نعرفه حنا نحن النصارى، جيب ثلاثة الأصول اقرب ثلاثة الأصول، لكنه بالفصحى ثلاثة الأصول، فهل له وجه ثلاثة الأصول؟ ابحثوا على كل حال والأسبوع القادم إن شاء الله نشوف. فالشيخ لا شك أنه طبعا أراد بالأصول اللي هي معرفة الله عز وجل ومعرفة دين الإسلام ومعرفة محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فافتتح الشيخ رحمه الله كتابه أو هذا الكتاب أو هذه الرسالة اللطيفة المليئة والجميلة بسم الله الرحمن الرحيم، وتعلمون لا شك أن الابتداء بالبسملة من شعائر الإسلام ومن شعائر أهل الإسلام ومن شعائر أيضا الدين، ومفتتح بها كتاب الله العزيز، فهو افتتح بها تأسيا بكتاب الله عز وجل، وأيضا أيضا بما جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر فهو أقطع، قال أهل العلم أو أجدم، قال أهل العلم أي ناقص البركة. فالشيخ رحمه الله ابتدأ بالبسملة، لكنه لم يبتدئ بالحمدلة. طبعا في الحديث أنها البسملة فقط وبعضها بالحمدلة، ما كل حديث لا يبدأ فيه بالحمد لله في بعض الروايات وبعض بسم الله، والأمر في هذا واسع. الإمام البخاري في صحيحه أيضا ابتدأ في البسملة ولم يبدأ بالحمد لله، لكن لو جمعها لا شك أنه حسن، لكنه لا ينكر على من بدأ بالبسملة وحدها أو بالحمد لله وحدها، وإن كان البسملة لا شك طبعا هي يعني هي التي أيضا معناها ظاهر. فبسم الله لا شك الباء كما يقول من الاستعانة، والجار والمجرور له متعلق كما تعرفون، أي جار ومجرور له متعلق، أي جار ومجرور له متعلق، فبسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، العلماء يقولون إن متعلقه هنا بسم الله أبدأ، والذي يبدو أن المتعلق حسب وضع الناطق بالبسملة، وينبغي أن يقدر الفعل حسب الواضع. في حق الشيخ رحمه الله بسم الله الغالب أننا نقدر بسم الله أكتب أو بسم الله أؤلف، لأن الشيخ يؤلف، وأنتم وأنا معكم نقول بسم الله أقرأ، لأني والشيخ أيضا بسم الله أقرأ، فنقدر الفعل على حسب الناطق. فالشيخ نقدر هنا بسم الله أؤلف أو بسم الله أكتب، ونحن بسم الله أقرأ، كما أنك حينما تأكل تقول بسم الله بمعنى بسم الله أكل، أو بسم الله أبدأ الأكل، أو بسم الله أبدأ التأليف، ممكن أبدأ لكن تكون أبدأ بالتأليف أو أبدأ بالقراءة، لا معنى أن قد بسم الله أبدأ. فلا بد لكل جار ومجرور أن يتعلق بفعل، فأبدأ طبعا فعل مضارع. فحينما تقول ذهبت إلى المدرسة، الجار المجرور إلى المدرسة متعلقه ها مشايخ لا بد يتعلق بفعل، وينه ذهبت إلى المدرسة؟ وين المتعلق؟ ذهب، ذهبت، ذهب فعل ماضي، فذهبت يعني بمعنى إلى المدرسة ذهبت، كما أنني ببسم الله بدأت، أو بسم الله بدأت، بسم الله بدأت، وإلى المدرسة ذهبت، وإلى السماء نظرت، وهكذا. فمتعلق الجار المجرور كما قلنا مقدر على حسب الوضع، على حسب الناطق والمتكلم. ففي حق الشيخ بسم الله أؤلف أو أبدأ التأليف، وبسم أو أكتب أو أبدأ الكتابة. والله لفظ الجلالة قالوا إنه أعرف المعارف، لفظ الجلالة أعرف المعارف، بل حتى قيل إنه هو الاسم الأعظم، قيل إنه هو الاسم الأعظم. الرحمن أيضا صفة لله عز وجل، وإن كان اسم يعني الرحمة صفة، لكن أيضا اسم أسماء الله مشتق من الرحمة، وقالوا إنها رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة. وقيل الرحمن يعني أيضا الرحمن لا يطلق إلا على الله عز وجل، أما الرحيم يمكن يطلق على غيره، ولهذا قال عز وجل في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال أيضا وكان بالمؤمنين في حق الله ولا في حق محمد وكان من رحيمه، لا الله رحيم، لكن فمحمد أيضا بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرحيم يطلق على الله وعلى غيره، بينما الرحمن خاص بالله عز وجل. لا نطيل في الوقوف عندها إلا حتى نحاول أن يعني ننتهي في الوقت إن شاء الله. ثم قال رحمه الله اعلم رحمك الله. هذا يا إخواني أيضا كما قلنا لكم طريقة الشيخ في مخاطبة الناس، فهو يكتب يعني كما يكتب العلماء، يكتب لطبقة أقل. فالشيخ يعني فعلا يعني كما يقال في التعبير المعاصر يحمل هم الدعوة في مؤلفه، فهو اعلم يخاطب. وعادة إذا كان الفعل تضمن مخاطبة الإنسان، مخاطبة المخاطب، يكون أدعى للفت الانتباه، أدعى للفت اسمع اعلم انظر يخاطبك، يكون أكثر شدا. فالشيخ رحمه الله هو مستحضر أنك أمامه، فهو لا يكتب تأليف يعني وهو يستحضر العلماء الكبار، وإن كان هذا للجميع، لكنه يستحضر الفعل جميع الطبقات، ولا سيما إن صح التعبير الطبقة المتوسطة في العلم والطبقة التي أقل. فقال اعلم، ولا شك أن اعلم يعني مراد به أن تكون عالما، وأن تلقي سمعك وتلقي نظرك وفكرك وانتباهك إلى ما سيقول الشيخ رحمك الله. أيضا هذا من استحضار الشيخ لمن يخاطب، حينما يدعو له بالرحمة لا شك أنه يدل على ما يستبطنه الشيخ من رحمة وشفقة ومن محبة. فرحمك الله طبعا وإن كان بصيغة الماضي هو دعاء، رحمك الله دعاء. ولهذا يا إخواني نشوف اللي أحيانا لما يكتبون في الجرائد في تعزية وغيره المغفور له بإذن الله، طيب على كل حال، لكن لو قلت رحمك الله ما في شيء، هي صح صيغة ماضي لكنها تعني الدعاء، ما تعني الجزم أن الله رحمك، هي لا تعني الجزم بين رحمك، رحمك الله بمعنى الله يرحمك. وإلا لو أخذ بالجزم رحمك الله، هل أنا أقطع بين الله رحمه؟ أنا أقول اعلم رحمك الله، يعني أسأل الله أن يرحمه، وإن كان الفعل ماضي، رحمه فعل ماضي. وكل العلماء في القديم قال الإمام أحمد رحمه الله، قال رضي الله الصحابة بعد رضي الله عنهم لا شك الله أخبر أنه رضي عنهم، هذه قد يكون يعني مجزوم بها لأن الله أخبر أنه رضي عنهم، أهل الشجر لقد رضي الله عنهم ومن يتبعونك إلى لقد رضي الله السابقون والذي رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه يمكن نقول أنها يعني تحققت. لكن غيرهم الأئمة رحمهم الله وعفى الله عنهم كل بفعل الماضي، ونحن نقصد الدعاء هم هذا يعبروا. فإذا لم ما في إشكال حينما تقول رحمه الله، فلا يحتاج أن نتكلف ونشد نقول المغفور له بإذن الله، مغفور له بمعنى مغفور له بمعنى نرجو، وإن كان بصيغة اسم المفعول، بصيغة الماضي يمكنها أكثر من صيغة اسم المفعول. رحمه الله، رحمه الله ماضي، ونحن نعلم طبعا أننا لا نقطع لأحد لا برحمة ولا بجنة ولا بنار، ولكننا الصيغة هذه صيغة لغة عربية صحيحة، وهي لا تعني الجزم بأننا قطعنا بين الرحمة، إنما تعني الدعاء، وهذا مألوف في صيغة في أساليب العرب. ولهذا الشيخ رحمك الله بالماضي بمعنى نسأل الله أن يرحمك. وقد يكون تفاؤل بالماضي تفاؤل بأن يعني لحسن ظننا بربنا أن الله سوف يرحمنا، فالأمر يعني ينبغي أن يكون على هذا النحو. فإذا الشيخ رحمه الله دعا بالرحمة، وهذا هو الذي ينبغي يا أخواني. وأوصي نفسي وأوصيكم بالشفقة وأوصيكم بالرفق في أمركم كله، في شأنكم كله، في دعوتكم، في أهل بيتكم، في مدرستكم، في دكانكم، في سوقكم، في مزرعتكم، في تجارتكم، في كل شأنكم كله عليكم بالرفق. فالشيخ رحمه الله دعا بالرحمة فعلا، يعني يوحي لك بالرفق، سواء هو رفق بك وأنت أيضا أرفق بنفسك وأرفق بغيرك. فيا إخواني ارفقوا بزوجاتكم، ارفقوا بأبنائكم وبناتكم، فضلا عن آبائكم وأماتكم، هذا شيء ما ليس محل الله عن تردد، لكن أبدا تأكدوا أن الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وأوتي جميع ما كان في شيء إلا زاد. أبدا الرفق، ولا تظنون يا إخواني أن الرفق يعني ضعف شخصية، أبدا الرفق دليل على قوة الشخصية، تأكدوا. أليس العافين عن الناس هم أقوى شخصية؟ أليس الكاظمين الغيظ أقوى شخصية؟ ما يمكن، سهل أن تغضب، سهل أن تعنف، سهل أن تسب، سهل أن تحمر عيناك، لكن هل سهل أن تتماسك؟ فلا تظنون أن الرفق ضعف، الرفق أقوى، أظهر الدلائل على القوة. لماذا؟ الرفق يا إخواني مثل الصمت، الذي يصمت هو المتحكم، إذا تكلمت أسرتك الكلمة، أما إذا نطقت يدينك الناس بما تكلمت. كذلك الرفق إذا كنت رافق متحكم، أما إذا صدر منك سلوك الله يعني تحمل عاد، قد يكون صح قد يكون غلط قد يكون، بينما إذا كنت ساكن أبدا. تعرفون قصة أبي بكر رضي الله عنه حينما اختلف مع عاد ولا زال شد عليه، فرد عليه أبو بكر بعد فترة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل عليك ظهير ومعين حتى تكلمت، يوم تكلمت خلص. فيا إخواني أوصي نفسي وأوصيكم بالرفق، وأرجوكم أرجوكم ثم أرجوكم في حياتكم كلها وفي شأنكم كله عليكم بالرفق، في طلابكم، في أولادكم، زوجاتكم، أخواتكم، مهما كان، مهما رأيت من الخلاف، ما رأيت من أمور تستنكرها، قدر الإمكان عامل بالرفق قدر الإمكان. طبعا الحديث للرجال والنساء ترى مو للرجال بس، الحديث أي حديث يا أخواني، وإن كان اللي أمامي رجال ونعرف أن يسمع النساء، لكن لا تظنوا الخطأ، الحديث للرجال كل حديث يقال هو للرجال والنساء، وإن كان الصيغة المذكر أحيانا، لكن أبدا المراد به الرجال والنساء. يمكن إذا تريد أقول لكم عن موضوع الحريم والرفق بهن، اسمعوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. مش على أشياء من عدو عاد. فاحذروهم. وش أشد من التحذير؟ أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم. ويبدو أن هنا ليس الرجال والنساء، ليس الأزواج الرجال، الأزواج الرجال والنساء، لأن الزوج في اللغة يطلق على رجل ومرأة، وما في القرآن زوجة أبد، ما ذكر زوجة إلا زوج، أسكن أنت وزوجك كل زوج. وهنا يا أيها الذين آمنوا الرجال والنساء إن من أزواجكم، يبدو رجال ونساء، ليس النساء بس، ليس لا يقع من حريمكم، أزواجكم، خطاب للرجل والمرأة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذرهم. إيش قال بعدها؟ ها؟ كملوا. إيش؟ وإن تعفوا وتصفوا. ما قال عدوك خذ السكين وخذ الصوت وخذ العقال وجلد. ما قال يا أخي. مع أنه قال عدو قالوا احذروا. حقيقة يعني عدو بمعنى أنه في علاقات أحيانا عداوة المحبة. العداوة اللي بمعنى عدو بمعنى يوديك لشيء غلط. ما هو أي واحد يوديك غلط هو عداوة. وين كان شيء زين؟ تأخذك للسوق ولا تأخذك ما أدري وين؟ طيب حقا أنت تذهب السوق وتنزل ما في إشكال. بس أيضا في، لكن الحل وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا، ثلاثة أفعال. ما فيها ولا واحد تضربه ولا واحد تشنجه ولا كل تعفو وتصفحوا وروحوا راجعوا في التفسير وش تعفو وتصفحوا شو لماذا جت الأفعال مترادفة. كلها بالعفو، تعفو تصفحوا وتغفروا. يعني تعفو وتصفحوا وتغفروا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا. ترى يا أخواني حل المشاكل الزوجية بالإنفاق، خذوها مني. إذا عندك مشكلة ارخى الكيس أبدا، ولا ترى الفلوس ما تخرب الحريم ما دام الله عز وجل يقول لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق. حتى اللي ما عنده فلوس ينفق. الإنفاق حق يا أخواني. والله عز وجل جعل المال هذا البيت للدنيا نعمر يا أخي، ما حتى المال المال ما يفسد العيال ولا يفسد إلا إذا كان في قدر الله عز وجل. في عباد الرحمن والشوم والذين إذا لم يسرفوا ولم يقتروا، ما دام ما في إسراف ولا تقتير صح. لا نقول اسرفوا ولا نقول اقتروا، نقول أنفقوا. على كل حال خلطنا نطلع برا. على كل حال الله يعلم جزاكم خير. فالمقصود الرفق يا أخواني، المقصود الرفق. خذوا الرفق في كل شأنكم مهما كان. يعني لو تشوف استغفر الله، يعني ما أقول يمكن حرام في البيت، قدر الإمكان امسك نفسك. ما كان في شيء إلا زانه عليه الصلاة والسلام يقول، ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، قال لي عائشة. فالشيخ رحمك الله يدل على رحمة الشيخ وشفقته ولطفه. فإذا كان في عموم الناس فما بالك بالداعية. الداعية أولى الناس بالرفق مهما رأى من الناس. وأيضا حتى بعض اللطائف فيما طلعته أنه هناك رحمك الله، بينما سيقول بعد قليل اعلم أرشدك الله. بعضهم استلطف لطيف قال أنه ذكر رحمة لأن العلماء في أول ما يبدون في العلم يتداولون حديث الأولية ولا لا؟ حديث الأولي هو الرحمون يرحمهم الرحمن ولا لا؟ يقول العلماء أول ما يبدون في مسلسل الحديث الأولية. فالشيخ هنا أيضا ذكر الرحمة من هذا اللطيف. أنا على كل عندي إجازة أنا في الأولية حديث الرحمة من الشيخ محمد توجي رحمه الله، أنا عندي من إجازة منه في هذا الحديث في مسلسل الأولية. فالشيخ قال أيضا اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. فالشيخ ذكر الوجوب أنه يجب بمعنى أنه واجب، والواجب ما إذا تركته أثمته. فالشيخ هنا رحمه الله يتكلم عن العلم الواجب، فيجب علينا هذه الأمور الثلاثة. طبعا الوجوب كما تعرفون نوعان، كفائي وعيني. الشيخ هنا يتكلم عن الواجب العيني بمعنى هذا واجب على جميع المكلفين، بأن تعرف من ربك وأن تعرف ما دينك وأن تعرف من نبيك، هذا لجميع المكلفين. وأيضا بالأدلة، ولذا الشيخ سماها الأصول الثلاثة وأدلتها في بعض النسخ، الأصول الثلاثة وأدلتها، فتعرفها بالأدلة، وسوف يأتي إن شاء الله بيان الأدلة التي تطيقها العامة ويطيقها كل الناس، ليس طبعا أدلة لأدلة الأصوليين وشايلين وحاطين في المفهوم المخالف والموافق، هذه جيدة ما في شك، لكن هذه لطلبة العلم، لكن العامة أيضا عليهم أن يتنبهوا للأدلة كما هي طريق القرآن، وسوف نتكلم عن هذا إن شاء الله. القرآن يعني على جلالته وقدسيته وعلو بلاغته، لكنه أيضا العامة تطيقه، ولهذا قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهو ميسر للجميع. فالشيخ يقول يجب علينا هو التعلم الواجب العيني والذي لا يعذر المكلف بجهله، لا يعذر المكلف بجهله. فقال رحمه الله يجب علينا تعلم 4 مسائل. وطبعا العلم كما تعرفون هو يقول العلماء هو حكم الذهن الجازم المطابق أو الإدراك الجازم المطابق، هذا هو العلم. العلم هو أو نشرح في المسائل الأولى العلم، والعلم كما يقول العلماء هو حكم الذهن الجازم المطابق أو الإدراك الجازم المطابق، بمعنى إذا قلنا إدراك بمعنى ما تدركه أنت، لكن لابد أن يكون إدراك الذهن الفكر يعني أو العقل الجازم المطابق، فلا يكون علما إذا لم يكن جازما، إذا كان فيه تشكك ولا رد ما يسمى علم، له درجة أخرى سنتكلم عنها، ولا بد أن يكون مطابق، إذا لم يكن مطابق يصير جهل مركب بعد، فلا بد أن يكون جازم ومطابق، إذا كان جازم ومطابق صار علما، لأن العلماء يقسمون الإدراك الذهني إلى درجات، جازم مطابق غير جازم ومطابق، وقد يكون يعني لأن المطابق تتعلق بالجزم، وهم يسمونه الظن والوهم والشك أو الشك والوهم، العلم والظن والشك والوهم، هذه درجات العلم أو درجات الإدراك، درجات الإدراك علم ثم يليه ظن ثم يليه شك ثم يليه وهم. العلم هو الجزم المطابق، الظن هو الراجح، ما هو جزم يقيني، الراجح، فإذا كان الشيء في ذهنك متردد بين أمرين وأحدهما أرجح فالراجح عندك، إذن يكون إدراكك له يسمى ظنا، إدراكك له يسمى ظنا، ما دام أنه عندك مثلا لنفترض أنه جاءك واحد قال فيه حادث هنا، إذا كنت تعرف هذا الرجل فعلا أخوك ولا صديقك ولا قال في حادث طوالي، أنت غالبا خلاص تكاد تكون قد لا يكون جازم، لكن عادة خبر الفرد يفيد غلبة الظن، لكن لو جاءك واحد ما تعرفه قال في حادث لن تكون درجة الإدراك عندك مثل إدراك فلان، ناهيك لو كان واحد قال لك في حادث وانت سمعت صر الكفرات، صار تربط بين صر الكفرات صار شيء آخر، يعني صار الأمر ارتفع جدا، بل يكاد يصل إلى درجة الجزم، أو حتى قال في حريق ثم شميت، أو حريق وسمعت سيارات الدفاع المدني، إذن هذه قرائن يرتفع بها الإدراك إلى أن يصل درجة العلم. على كل حال أول شيء الجزم المطابق والعلم، ثم الراجح يكون ظن، الشك إذا كان متردد، جاءك واحد مثلا قال فعلا توفي الحاكم الفلاني، والله ما تدري يعني واحد ما تعرفه طبعا، لا والله ما سمعت قال الخبر فلان، طب وقف على الانترنت تشوف تلقى ما شاء الله طلع الخبر، لكن ما بعرفت الانترنت لها الحين، لكن جاءك واحد وقال لك يعني فلان فلان توفي شخص مشهور معالم ولا حاكم ولا شيء، وانت ما تعرف الشخص هذا، في غالبا يكون شك ما تداري يعني، طبعا اذا ترجح خلاص يصير ظن ويمكن يصل الى اليقين بعد نص ساعه تشوف كل القنوات الاخباريه وخلاص اصبح الموضوع وصل لدرجه العلم، وصل الى الوهم، لا اذا كان المرجوح يعني غلط، لكنه وهم ما هو طبعا قطعي، لأنه إذا كان قطعي غلط هذا شيء آخر، لكن وهم، جاءك واحد والله فلان توفي ما تعرفه، تجب أنه فعلا ما توفي. فهذا طبعا وهم، يعني صار عندك نوع من تردد في ذهنك، لكن الغالب عندك طبعا أنه ما يعني الغالب أنه ما حصل، فهذا وهم. لكن لو يترقى ما يترقى الغالب. فإذا هذا هذه درجات إدراك العلم، العلم ثم الظن ثم الشك ثم الوهم، هذه درجات أربع التي يصل فيها إدراك الإنسان أو إدراك الذهن لدى الإنسان في ما يرد عليه من أمور أو معلومات. الشيخ يقول المسألة الأولى العلم، ثم عرف مراده بالعلم، بمعنى ليس أي علم، هو علم شرعي. وعاد غالبا يا إخواني إذا أطلق العلماء العلم فيريدون به العلم الشرعي، ولا شك أن علم الكيمياء علم، وعلم الطب علم، والهندسة علم، والجغرافيا علم، والتاريخ علم. لكن إذا أطلق العلماء العلم فيريدون به العلم الشرعي، بل يريدون به العلم الذي يتعلق بالإيمان، ويتعلق فعلا بهذه الأصول الثلاثة: معرفة الدين، ومعرفة الله عز وجل، ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أول شيء مطلوب منك العلم، وهو معرفة الله، وسوف يأتي مزيد بيان لمعرفة الله عز وجل. ولا شك أن أول ما يجب على المكلف أن يعرف ربه، ولعل لا نطيل لأن الشيخ سوف يذكر في المسائل الثلاثة التي معرفة الله عز وجل، فلا نقف عندها كثيرا. فمعرفة الله، الفرق بين العلم والمعرفة، يقولون إن العلم لا يسبقه جهل، والمعرفة يسبقه جهل. ولهذا يقولون إن الله عز وجل لا يطلق عليه عارف، لأنه لم يسبق علمه جهل، بينما المكلف لا، المخلوقات أنت علمك سبقه جهل، ولهذا أنت علمك وثيق المعرفة، فعلمك معرفة. لكن هذا يشكل عليه شوي في الأثر اللي يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، فنسب المعرفة لله عز وجل، فالموضوع يحتاج إلى تحليل حد ما. وأحيانا قد يكون مصطلحات تقبل النقاش، المصطلحات تقبل النقاش، كما سوف نثير لكم مثلا إن شاء الله جاية بعد شوي أو في الجلسة القادمة نثيرها وتبحثونها، لأنها في مصطلحات أهل العلم إن شاء الله. لكن في الجملة هم يقولون إنه العرف المعرفة ما سبقها جهل، والعلم ما لم يسبقه جهل، فالله سبحانه وتعالى يسمى عالم ولا يقال له عارف، لأن علمه لم يسبقه جهل. فلك على كل حال، الشيخ هنا عرف العلم قال هو معرفة الله، ومعرفة الله سوف يأتي إن شاء الله الكلام عليها في المطلوب، وما هي المعرفة المطلوبة إلى آخره، وقولهم أول واجب النظر إلى آخره، سوف يأتي عليه إن شاء الله في الحديث في المسائل الثلاثة اللي سوف يشير لها الشيخ. ومعرفة نبيه أيضا سوف يأتي كلام مفصل عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا يا إخواني يستوقفون عن قضية كنت سأقولها في المقدمة لكني ذكرتها الآن، وهي أن مما تتهم به هذه الدعوة ويتهم به الشيخ محمد رحمه الله أنه يعني في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا أنكم لا تحبون النبي، أو أنكم مقصرون في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معاذ الله طبعا لا في دعوة الشيخ رحمه الله، بل هو لا يدعو إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا في مؤلفاته ولا في أولوياته. ولهذا يعني الشيخ أبدا أول يعني ما أكثر ما يرسخه معرفة الله ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإسلام، هذه الأصول الثلاثة اللي فعلا التي الشيخ ينافع عنها ويكافح. فلا يمكن يتهم الشيخ بأنه مقصر في جانب محمد صلى الله عليه وسلم، هو صحيح أنه طبعا وقف في جانب الغلو نعم وقف فيه رحمه الله، وكان لا شك وقفته حق حينما تكلم عن الإطراء، وحينما تكلم عن التوسل، وحينما تكلم هذا حق. فنظر له قال ذا قال إن هذا ما أنكم إنهم لا يحبون، إن الوهابية ما يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا أعوذ بالله. المحبة أول هو بينها ورسخها وتبينها ورسخ الحب الحقيقي على نحو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا حينما قال معرفة نبيه وكلامه كما سوف يأتي في كلامه على الملخص عن السيرة بشكل جميل، ثم مؤلفاته، اختصر زاد المعاد وألف مختصر السيرة، وابنه عبد الله ألف. ولهذا قلنا لو استمر أيضا الأئمة فيها وأعطوها يعني في 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 تعليمه وفي التلاميذ، كان أيضا كان هناك فوائد كثيرة جدا، وكان في فعل. وإلا الشيخ جعل من الأصول لا شك معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف نتكلم عن هذا إن شاء الله، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا إذن العلم معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، وسوف يأتي أيضا للإسلام بس كذلك بالأدلة. هذه ترجع للجميع، ليست فقط معرفة الإسلام بالأدلة، معرفة الله بالأدلة، ومعرفة النبي بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فبالأدلة متعلق الجار والمجرور وين هو؟ ها كيف؟ لا معرفة صح، طبعا لأن المصدر واسم الفاعل يقوم مقام الفعل، المصدر معرفة مصدر طبعا، فالمعرفة مصدر، فهي متعلقة بالمصدر والمصدر يقوم مقام الفعل، يعني مع بالأدلة معرفة، أي اعرفها بالأدلة، اعرفها بالأدلة أو نعم أو العلم بالأدلة طبعا. وإذا قلنا العلم كذلك اعلمها بالأدلة وتعلمها بالأدلة، بمعنى فمعرفة الله بالأدلة، ومعرفة نبي الله بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا قال الأدلة ترجع للجميع. ثم قال المسألة الثانية العمل به، يعني العمل بالعلم، العمل بالعلم. ولا شك أن هذه قضية أساسية، بل لا يتصور أن يعني وخاصة إذا قلنا إن العلم هو العلم الشرعي، لا يتصور أن يقصد بالعلم إلا العمل. يعني أعظم ما يقصده المكلف وأول ما يجب عليه بعد العلم العمل، فيجب عليه أن يعمل. ولا شك طبعا أن وليس فقط الكلام على العالم، الكلام عن المسلم، لأن كما قلنا نتكلم هنا عن العلم الواجب العيني على جميع المكلفين، فكلهم يعلمون ثم يعملون، ويجب أن يعملوا. وقالوا عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من تسعر بهم النار، من أول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه. وليس فقط العالم النحرير أو العالم الرباني، وإنما أيضا العالم كل من علم علما شرعيا فعليه أن يعمل به، بما في ذلك العامة فيما يعلمون من أمور الإسلام، سواء الطهارة، الصلاة، الحج، الزكاة، الصيام، هذه أمور لا شك على العامة على الجميع. العلم العيني، العلم العيني سواء أحكام الصلاة، أحكام الزكاة لمن وجبت عليه الزكاة، وأيضا حتى العام إذا كان فقير يعلم أن هل هو ينطبق عليه ولا ما ينطبق عليه، أو إذا كان مسكين هل ينطبق عليه الزكاة ولا ما تنطبق عليه، يستحق وما يستحق، علينا يعلم يعمل هذا، يعلم هذا أيضا ويعمل به. الحج كذلك لمن يريد أن يحج، قبل أن يحج ما يلزمه، لكن إذا أراد أن يحج لابد أن يعرف أحكام الحج حتى يقع حجه صحيحا، فيعلم ثم يعمل، ويجب أن يعمل. الثالثة الدعوة إليه. الدعوة الحقيقة يعني قد يفهم منها أنها لا تكون إلا لأهل العلم، لا، الدعوة لا شك طبعا أن أهل العلم هم أولى الناس وهم أكثر مسؤولية ولا شك طبعا، والدعوة كما في كتاب الله عز وجل مخاطب بها الجميع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصر أنا ومن يتبعني، ما قال أنا والعلماء، كل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن الدعوة بقدر ما عندهم علم، فكل من عنده علم يدعو إليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ناهيكم يا إخواني أن من أساليب الدعوة الدعوة بالسلوك وهذا من أعظمها، وهو أحيانا يسميه بعض علماء النفس التوجيه غير المباشر، التوجيه غير المباشر، وهو أنك تدعو إلى الله بسلوكك، تدعو إلى الله بسمتك، تدعو إلى الله مثلا في بيتك. تأكد يا أخي أن أعظم ما يتربى عليه أولادك سلوكك، أما كونك تهوش ولا حتى تقول صلوا هذا طيب، لكن تقول صلوا وهم يشوفونك ما تصلي، ولا تقول صلوا ويشوفونك مقصر في الصلاة، ولا تقول لهم اعملوا كذا، ولا تأمرهم بالصدق وأنت لا تصدق، ولا تأمرهم بكذا ولا بصلة الرحم وأنت مقصر. الدعوة بالسلوك وهذا من أهم يعني أساليب الدعوة، خاصة فيما يتعلق بالتربية، الآباء والأمهات والإخوة الكبار. تصور أنك في بيتك الحمد لله على سلوك حسن، أنت رجل وأم يعني لا يعرف أبناؤك فيك إلا الحمد لله، تصلي الضحى، تصلي ما يتيسر، تقوم من الليل، يراك أولادك تصلي في بيتك، يرادك أولادك تقرأ القرآن، تقرأ في كتب الحديث. طبعا ليس كل وقتك قراءة، لكن يروك فيك سمت، يرونك في أكلك تذكر الله، تسمي، يمكن تقول لهم سموا، لكنك أنت هم يلاحظونك أنك لا تكاد تتخلف، لا تكاد تتخلف عن أذكار. حينما تدخل برفق السلام عليكم، عليكم السلام، بشيء تسأل برفق، تسأل يا إيه وشلون أمي، تسأل عن أمك، جت فلانة، عمتي خالت، راحت. هذه أمور كبيرة جدا، أنت لا تدري كم يتأثر أولادك، لا تدري كم يعني أنت يعني شيء عجيب، أحيانا قد يتأثرون بعدين. فيا أخواني الدعوة ليست فقط بالعلم وليس بالتبليغ، وإن كان هذا جيد، الدعوة بالسلوك، وخاصة يا أخواني المعلمين والآباء والأمهات، وأيضا المدير أو المسؤول في مؤسسته، تدعو بالسلوك. أنت مدير شركة، مسؤول في مكتب، حينما تكون أول ما أتي في الدوام، حينما تكون عليك الرفق، عليك الهدوء، عليك تذكر الله عز وجل، ترى أذكر ما تكلف، ويكون عليك سمت، هذا أعظم دعوة يا شيخ، وخاصة يعني في بيتك. تصور أن الولد دخل، أمي وين أبوي؟ والله ما أدري وليدي، دخل لقاك في غرفة تصلي، وش أعظم من هذا؟ ولا وين أبوي وكنت تقرأ قرآن، ولا تقرأ في الصالحين، ولا تقرأ في كتاب، ولا شيء، ولا جالس فعلا تتأمل، ولا رافع يديك تدعو، ناهيك إذا دخل وانت تبكي بعد، وش يصير؟ هذه الدعوة وهذا التربية. أما الدخل بالهوش والهذا، أو حتى تدعو إلى مثاليات، الناس بشر يخطون ويغلطون، أمك تغلط وأبوك وزوجك تغلط وولادك يغلطون، الغلط وارد، تحمله برفق، لكن أدعو بالسلوك، أدعو بأنت نفسك يعني عليك سمت، عليك وقار، عليك دعوة، عليك ذكر، عليك محافظة على نوافل العبادات، سواء في أول الليل، في آخر الليل، في الأذكار، أذكار الطعام، أذكار الشراب، أذكار الوضوء، أذكار كذا إلى آخره، عليك سمت. سوف الأولاد يتأدبون، سوف يستحون، وسوف أيضا يمتثلون إلى آخره. المقصود أن الدعوة ليست خاصة بالعلماء، وليست خاصة أيضا برجال الحسبة جزاهم الله خيرا، وليست خاصة بالدعاة وزارة الشؤون الإسلامية جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم، دعوة لكل أحد، وإن كان ذلك عليهم مسؤول جزاهم الله خير، والله عز وجل ولتكن منكم أمة، هذا حق، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فكلنا مسؤولون. ثم قال الرابعة الصبر على الأذى فيه، هذا على الأذى فيه يعني في إيش؟ ها؟ فيه كان قال فيها العلم الذي يشمل الثلاثة كلها، العلم أن الصبر على معرفة العلم يحتاج إلى صبر، إن كانت تتعلم معرفة الله، معرفة النبي يحتاج إلى صبر، ومعرفة الإسلام يحتاج إلى صبر، والدعوة يحتاج إلى صبر، ففيه يعني في العلم كله، في كل هذه الأمور تحتاج إلى صبر. أما الحديث عن الصبر يا إخواني فحديث ذو شجون، يكفينا قول الله عز وجل إنما يوفى أجرهم بغير حساب. ليش بغير حساب؟ لأن أقول لكم يا إخواني الصبر لا يطيقه كل أحد، وكلما رزق الله العبد مزيدا من الصبر تأكدوا أنه يترقى في درجات لا يعلمها إلا الله. ولهذا قال لا يوفى الصبر أجرهم بغير حساب. الكاظمين الغيظ صابرون، العافون عن الناس صابرون، الرافقون صابرون، الحليم صابر، كل يعني مكارم الأخلاق لا يحكمها إلا الصبر. ما هو الصبر؟ الصبر حبس النفس تضبطها، الصبر ضبط النفس، حبس النفس، ما يسميه المعاصرون ضبط الإرادة. إذا تحكمت في إرادتك فأنت صابر. ولهذا كان شهر الصوم شهر الصبر، لأنك فعلا إذا استطعت أن تصوم صحيح من الفجر إلى المغرب على قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صبر لا شك أنه كف عن طعام وشراب وشهوة، لكنه أيضا هذا عنوان الصبر هو هذا. من لم يدع قول الزور والعمل به، الزور كل مخالفة زور، كل غلط زور، كل كذب زور، قول وعمل. من لم يدع قول الزور والعمل به كل المخالفات. والجهل، أما الجهل يا أخواني ما هو الجهل؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، إنه كان ظلوما جهولا، إلا من عمل سوء، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. ثم تام عدي وصف النواف الرحيم. فليس الجهل الجهل قلة العلم، الجهل يا أخواني نوع يران على قلب الإنسان فيغلط. ولهذا وش الله عز وجل يقول في سورة النساء، واللذان يأتي فإن تاب وعصف عليهما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هذا هو الجهل، يعملون السوء بجهالة. وأيضا كتب في سورة الأنعام كتب ربكم عز أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وصف أنه غفور رحيم. إذن هذا هو الجهل، الجهالة. وأيضا إنه كان ظلوما جهولا. الجهالة نوع، طبعا هو إنسان عاقل وحليم وعالم، لكنه يران على قلبه فيجهل. ولهذا قال صاحب الجاهلية ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهل. هذا حمق طبعا، ويظن هذا شجاعة، هذا حمق. فالجهالة يعني هي فعلا من صبر بإذن الله يوقى الجهالة، من رفق يوقى الجهالة، أما الذي ينطلق يقع في الجهالة.
نحاول إن شاء الله نتوقف من أجل أسئلتكم، وسيكون حديثنا في الجلسة القادمة مختصر عن الدليل، ثم ننتقل للجلسة الدرس الذي بعده، ونذكر بعض لطائف في الدليل، وفي أيضا كلام الإمام الشافعي، وكذلك أيضا في كمان كلام الإمام البخاري رحمه الله، ولطائف الشيخ في هذا الاستنباط إن شاء الله. وأترك ما بقي من وقت لأسئلتكم. تكلمنا عن الصبر إن شاء الله، وأظنه فيه كفاية، وقد تأتي في أيضا في جلسات قادمة ما إن شاء الله يعني ما يحتاج إلى مزيد إيضاح، أو قد يكون في أسئلتكم أو مداخلاتكم أيضا ما يكون فيه استكمال واستدراك ما ترون استكماله واستدراك.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بكم وشكر لكم هذا الإيضاح والبيان وأجزل لكم الأجر وضاعف المثوبة. ونستأذن معاليكم في الانتقال الإخوة في الرياض لطرح ما لديهم من أسئلة.
تفضل.
الشيخ سوف يذكر في 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 الدرس القادم في قول اعلم ارشدك الله هذه المسائل. والدليل اولا انها هي اصول الاسلام لا شك طبعا، هي الشيخ اخذها استقراء ولا شك طبعا بعلمه وفقهه، يعني يكاد يكون السؤال عن ما هو الداعي لوجوبها يعني يمكن كما يقال تحصيل حاصل فيما في وجوب معرفة الله عز وجل. طبعا المعرفة الإيمانية، طبعا المعرفة من حيث الصحة المعتقدة فيما يتعلق طبعا معرفته من حيث توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شك طبعا، لأنه لا نعرف الإسلام ولا نعرف الله عز وجل إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، على حد قوله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، والله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا شك أن يعني معرفة الله ومعرفة دين الإسلام متوقفة على معرفة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فهو المبلغ عن الله وحيه ودينه ورسالته. والإسلام هو المقصود، الإسلام هو الدين الذي في أركانه، سواء أركان الإسلام وأركان الإيمان هي مجموعة الإسلام من حيث طبعا أيضا الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بالرسل والملائكة والكتب، هذا هو حق الإسلام. فهذا يعني يعني يكاد يكون السؤال عن وجوب هذه الأمور تحصيل حاصل، بل حتى يعني هذا مما يعني يسميه العلماء من المعلوم من الدين بالضرورة، معلوم هذا معلوم من الدين بالضرورة. تعرفون معنى معلوم من بالضرورة؟ تعرفون معناها مشايخ؟ دائما تمر عليكم العبارة ولا لا؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة. نقولها لكم الحين ولا تأملون تجدون الأسبوع القادم؟ معلوم، هذه عبارة أيضا تحصيل حاصل، تعرفون ايش معناها تحصيل حاصل؟ ترى هذا دائما يذكر العلماء يقول تحصيل حاصل. لا، أنا أسألكم عن تركيبها العلمي، وأيضا أسألكم عن المعنى العلمي للمعلوم من الدين بالضرورة. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ماذا يقول الصلاة، وجوب الصلاة هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. معرفة يعني وجوب معرفة الله ومجوب معرفة نبيه ووجوب معرفة هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. تعرفون معنى الكلمة هذه؟ سم؟ لا، أنا أسأل سؤال علمي طبعا لطلبة العلم بس، ترى ما هو سؤال وش معناها تركيبها علمي، وأيضا وش معنى تحصيل حاصل. تحصيل حاصل ترى كلمة منطقية، أسلوب منطقي، تركيب منطقي، تحصيل حاصل. العامة يقولونها طبعا، يقول هذا تحصيل حاصل، تركيبها المنطقي. أنا أقول لكم عن تحصيل حاصل وأقول لكم الأسبوع القادم عن معلومة الضرورة. تحصيل حاصل العلماء يقول هذا تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل باطل. هذه تكملة المنطقية، تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل باطل، لأن هي مقدمة وأن المقدمتين صغرى وكبرى، والنتيجة أن تحصيل الحاصل باطل، لأن بمعنى مثل تقول هذا يعني المكان ممتلئ فلا يمكن أن تضع في شيء، فإذا كان تحصيل حاصل يعني موجود وتحصيل الحاصل باطل، بمعنى من البطلان أن تحصل شيئا حاصلا، يعني هذا يعني خلل عقلي أنك شيء موجود تقول جيبه، هذا معنى يعني تحصيل حاصل يعني شيء موجود تقول جيبه، يا شيخي قدامك يا أخوي، هذا معنى هذا يعني هذا موجود أمامك تقول جيبه، تحصيل الحاصل هو حاصل موجود فتحصيله باطل، يعني تطلبني شيء غير معقول لأن موجود أصلا، فيقولون هذا تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل باطل، فالنتيجة هذا باطل. التركيب المنطقي مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، هذا تحصيل حاصل هذه مقدمة صغرى، وتحصيل الحاصل باطل مقدمة كبرى، النتيجة هذا باطل. وبعدين افهموها بعدين فهموا، وإذا فهمتوا اسألوا الأسبوع القادم وأعلمكم إن شاء الله. الخلوة بالفعل الانفراد في بيت أو غرفة وليس معهم أحد. أما إذا كان يوجد ما ترتفع به الخلوة يعني كصبي أو كذا يعني لا، الخلوة هي انفراد اثنين في مكان واحد حتى ولو كان بر، ولو كان ما دام ما عندهم أحد هذه خلوة، سواء في البيت سواء في الخلاء سواء في بيت شعر في البر أو في هذا كله تسمى خلوة، ما دام ليس هناك ما يرفع الخلوة من وجود أحد حتى ولو كان أجنبي، ليس بالضرورة أن يكون، ما داموا ثلاثة ما يكون خلوة. لا، على كل حال حسب المقصد، لعلما أقول مؤلف الدعوة هذه إضافة الشيء إضافة تعريف فقط، المقصود بها إضافة حين نقول أئمة الدعوة، المقصود الدعوة دعوة الشيخ محمد يعني، وهذا تميز، لكن لا يعني أنها يعني دعوة مخالفة، كمان يعني حتى لو قلنا الدعوات المخالفة أيضا قلت هذا مثلا مؤلفات الإخوان ولا مؤلفات التبليغيين من باب التعريف، لا يعني أنك، وحينما نقول مؤلفات أئمة الدعوة بمعنى أنها المختصة بأئمة الدعوة من باب التعريف لا من باب التمييز والتعصب. أما إذا قصد به التحزب والتعصب، يا أخواني التحزب والتعصب إما أن يكون قلبي وإما أن يكون سلوكي، والسلوكي قد يتميز، لكن الأصل حينما تقول أئمة الدعوة المراد به إضافة تمييز بمعنى إضافة تعريف، تمييز بمعنى التعريف لا بمعنى التعصب والتحزب. أما التعصب أحيانا قد يكون قلبي وأحيانا هو متعصب في داخله ولا نكتشفه بينه وبين الله عز وجل، لكن وأحيانا لا يكون واضح من حيث أنه يعني يحصر الحق فيه وفي عصبته أو جماعته، هذا لا يقول به عالم ويعلم يعني. فالمقصود الإضافة هنا إضافة تعريف.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم، ونستأذنكم في الانتقال لأسئلة الحضور هنا. هذا سائل يقول: لدينا روضة لتعليم الأطفال وإعدادهم لدخول المدارس، والسؤال: هل يجوز الاستعانة بصور الحيوانات والطيور لتعليمهم الحروف والأعداد، علما أن الصورة ترسخ معنى الحرف عند الطفل؟
أول، إذا كانت الصور متحركة مثل سواء في الحيوان حقيقي، صور متحركة حقيقية أو صور كرتونية، إذا كانت للتعليم فيما يبدو لي أنه إن شاء الله أرجو ألا حرج فيها، وإذا أمكن أن تكون يعني بحيث لا تبقى معها حياة فهذا أحوط وأورع، لكن فيما يبدو لي أنه للتعليم أرجو ألا حرج إن شاء الله. أما الصور الجامدة وهذه فالأولى أن يكون فيها ما يعني ما لا تبقى معه حياة، كيعني يوضع شيء على الرقبة أو فصل الرقبة عن فصل الرأس عن الجسد إلى آخره، أو صورة بحيث نصف بحيث لا تبقى، فهذا أولى. أما المتحركات كما قلت فأرجو أن لا حرج فيها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قول القائل الله لا يهينك؟
هذه دعوة، بمعنى أسأل الله، بمعنى أن لا يكتب عليك الإهانة، يبدو لي لا حرج فيها، لأن مقصوده بمعنى وإن كان الله طبعا يهين أيضا، ومن يهين الله فما له مكرم، يعني الله يمكن، لكن بمعنى فهو يريد يعني ألا يقعك في ألا يقدر عليك أمرا تكون فيه إهانتك، فاللي يبدو لي لا إشكال فيها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول: والدي يمنعني من مرافقة الصالحين الذين بهم حياة قلبي، بمعنى أني لو تخليت عنهم لفترت ولربما انتكست.
على كل حال، العلاقة مع الوالدين ينبغي أن 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 يعني تكون على درجة من الاحترام وعلى درجة من التقدير وعلى درجة من حفظ حقوقهم مهما كانوا عليه من وجهة نظر، أو فضلا عن يكون للوالد سلوكات سلوك يعني قد يكون غير مرضي ناهيك. أما مجرد يعني وجهة نظر ينبغي أن تحترم قدر الإمكان، وأن يتلطف الولد مع أمه ومع أبيه، بل حتى مع أخيه الأكبر ومع. فيا أخواني، الحرص على أكثر ما نلاحظ في المتغيرات في الوقت الحاضر، فعلا هناك جفاء كبير بين الأولاد وآبائهم، وخاصة أيضا حتى من الشباب مع الأسف. أنا قد يكون للآباء نوع من يعني المسؤولية إلى حد ما، لكن يبقى الذي يجب أن يترسخ أن حقوق الوالدين يجب أن تكون محفوظة. فإذا كان الله عز وجل يعني قال في الوالدين وهما مشركان وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقارن حقهما بحق بشكل يعني واضح، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربك ألا تشركوا بالوالدين إحسانا بشكل واضح، يعني أن يشكر لي ولوالديك، حتى في نفس السياق سورة آيات لقمان وصاحبهما في الدنيا معروفة، وأن يشكر لي ولوالديك. فحقهما يعني مهما كان عليه من سلوك، ومهما كان عليه من عنف، ومهما كان عليه من خلاف في وجهة النظر، حقهما يجب أن يكون محفوظا. ولو حصل هذا تأكد أن الأمور سوف تستقيم. اجتهد قدر أن لا تخطئ والدك في الظاهر مهما كان، لا قلنا والدك لا يخطئ، لكن وأمك كذلك طبعا، حينما يقول الأب والأم يا إخواني، فقد يعني المحافظة على الوالدين وحقهما تأكد أنه سوف يصلح كل شيء يعني. وأيضا يجب أن تعلم أنك تحافظ يعني مهما كان حافظ عليهما ولو من طرف واحد، لا تنتظر أن أباك يقدر احترامك له، لأن تقديرك له واجب، بل حتى هما جاهدا على أن يشركا، على أن تشرك بالله، جاهدا يعني بذل ما في وسعهما من أجل أن تشرك، ومع هذا صاحبهما في الدنيا معروف. فناهيك أنه الحمد لله والدان مسلمان خيران فيهما الخير، نعم فيهما وجهة نظر، فيهما أشياء، لكن إذا اجتهدت يا أخي على تأكد أن الأمور سوف تصلح، وتأكد أن أيضا إن شاء الله سيرك مع الأخيار سوف يستمر. فأنت أكد على يعني اجعل حق والديك له الأولوية، ثم بطريقة أو بأخرى لا شك طبعا لا يقال أنك تترك هؤلاء أخيار إن شاء الله وفضل الله وتستفيدونه، لكن أيضا مع المحافظة عليه. وأيضا لا مانع أن يعني ترسل بطريقة غير مباشرة من يعني يمكن يقنع أباك أو أمك أو يقنع والديك، أو أيضا يعني بطريقة لابقة بطريقة غير مباشرة من جيرانك من طلبة العلم إلى آخره، بحيث يجعل الأمور لا شك تكون سلسة، لكن أنا أؤكد على حفظ حق الوالدين.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال، قل ما حكم حلق اللحية وتقصيرها، وهل هو حرام بالإجماع مع التفصيل؟
أما حلقها فلا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم حديثه صريح في ذلك، أمره حفوا الشوارب وأعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى، والأصل لا شك أن في النهي للتحريم، والأصل في الأمر للوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من شعره البتة، ولم ينقل أبدا. نقل عن عمر رضي الله عنهما في الحج خاصة أنه يأخذ ما زاد عن القبضة، وأظن أيضا نقل عن عباس. عن بعض السلف نعم نقل أنه يرخص في تخفيف اللحية إذا طالت أو شيء من القبيل، ولكن لا شك أن ولا شك طبعا يبدو وجهة نظرهم أنه أن الأمر ليس للوجوب عندهم، وقد يكون أو شيء من هذا القبيل، ولا تخلو المسألة من خلاف، ولكن يبدو لأنه خلاف مرجوح. أما المعاصرون المتأخرون فخلافهم ظاهر في هذا الموضوع، وبعضهم يعني يقول أن هذه من العادات وهذه مستحسن العادات إلى آخره، لكن السنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وأجزى لكم الأجر والمثوبة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل سبحانك اللهم وبحمدك.
أشهد أن لا إله إلا الله.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا البيت من بيوت الله في مدينة الطائف في صيف هذا العام، عام 30 أو عام 33 و400 و1000 لهجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذه الدروس الخيرة الخيرية المباركة إن شاء الله، والتي تقيمها مؤسسة الدعوة الخيرية جزاهم الله خيرا ودأبت على إقامتها وعلى تنظيمها، وأحسنوا الظن أحسن الله إليهم بأن رغبوا مني أن أكون في جملة من اختاروه جزاهم الله خيرا، وأقود ليس تواضعا، إنني لست في مقام من اعتدتم أن تستمعوا إليهم من علمائنا الأفاضل ممن قضى نحبه فعليهم رحمة الله وغفرانه ورضوانه، وممن لا زال ولله الحمد يمدون أهل العلم وطلبته بما أعطاهم الله عز وجل ومنحهم من العلم والخير، حسن العلم وحسن العمل وصحة المعتقد. ولكن أمام طلبهم ورغبة في السير في ركاب هؤلاء الأئمة الأعلام، ورغبة كذلك أيضا في أن نتطارح المسائل العلمية، وأن نكون إن شاء الله في روضة من رياض الجنة، وأن نجلس في بيت من بيوت الله نذكر الله عز وجل. ولا شك أن طلب العلم من ذكر الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته، وأن تحفنا ملائكته، وأن تتنزل علينا سكينته. نظرا لأن التنظيم الذي وضعه الإخوة في مؤسسة الدعوة الخيرية هو دروس محددة، ويحرصون أيضا أن تكون مفيدة من حيث اختيار كتاب يمكن أن يتيسر إتمامه في المدة المحددة، حتى يكون ذلك قد يكون أيسر لطلبة العلم المنتظمين، أولا ليحصلوا متنا من متون العلم أو مسألة من مسائله الكبار التي تستغرق مثل هذه المدة. وهذا لا شك أنه توجه حسن، وتشاورت معهم جزاهم الله خيرا في اختيار كتاب مناسب، فكان الاختيار لا شك لهذا الكتاب الجامع المانع الماتع، والذي ألفه إمامنا وشيخنا وشيخ مشايخنا وشيوخ ومشايخ ومشايخ مشايخنا إمامنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الكتاب العلم الذي يرمز لهذه الدعوة ويرمز لهذا الشيخ، ولا يكاد تذكر الدعوة ولا يذكر الشيخ إلا ويكون هذا هو ويكون هذا الكتاب في رأسها وفي مقدمتها. ذلك هو ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، وسوف يكون لنا إن شاء الله وقفة هل هو ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، وقد نكلفكم بأن تبحثوا وتحرروا وتحققوا هل هو ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، وهل بينهما فرق أو ليس بينهما، هذا إن شاء الله سنأتي إليه في حينه إن شاء الله. وهناك أمور سأثيرها في الكتاب إن شاء الله أيضا ستكون محل بحث ومحل أسئلة ومحل أيضا مذاكرة إن شاء الله. الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي آل مشرف التميمي رحمه الله، قيضه الله وهيأه لأن يقوم على هذا التوجه الخير، ولتكون لدعوته هذا الأثر وهذا الانتشار وهذا الخير المبارك والممتد، وسوف يمتد إن شاء الله. ولعلنا واسمحوا لي أن نقف وقفة أو وقفات في هذه الجلسة التقديمية، وأخشى أن تستغرق جلستنا هذه الليلة كلها، ولكن إن شاء الله فيها خير وفائدة. فالوقفة الأولى في العلم وطلبه، وإن كان سوف يأتي كلام على قولي في على أنها هي المسألة الأولى العلم، أو لعلنا نترك العلم في الكلام على المسألة الأولى إن شاء الله ما في مانع. نتكلم عن شيء من خصائص هذه الدعوة. الإمام رحمه الله، لا نتكلم عن سيرته، فسيرته معروفة ومحفوظة ومدونة، فوصف رحمه الله بالذكاء وبالحافظة وبالإصرار وبحسن طلب العلم وحسن ابتدائه في طلب العلم، واشك أن أول من تتلمذ على أبيه، وكان قاضي منطقته في وقته العينة وما حولها، وأخذ العلم ما في شك، يعني بدأ بصغاره قبل كباره، ولكنه كان له من الذكاء وله من وقبل ذلك وبعده توفيق الله عز وجل، وتنقل أيضا في طلب العلم ورحل في طلب العلم بأمور لا 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 نطيل بذكرها لأنها معروفة. ولكن من خصائص هذه الدعوة أو ما يعني يتجلى فيما وهبه الله عز وجل لهذا الإمام العلم من 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 فكر نير ومن في طريقة عجيبة، لا شك أول أظهر ما يظهر، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قيض له من يحميه حقيقة حينما عرض أمره على حكام صح التعبير العيينة المعمر، وحاولوا الحقيقة أن يعني ينصروا الشيخة، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى شيئا غير ذلك، فانتقل إلى الدرعية فاحتضن آل سعود هذه الدعوة في إمامهم الإمام محمد بن سعود رحمه الله. فكان هناك دعوات قامت في العالم الإسلامي كثيرة قبل الشيخ وبعده، ولكنها لم تنل ما نالته، لأن الله عز وجل قيض لهذه الدعوة من يحميها ويقوم عليها وينصرها، وهذا يدل على أن هذا أمر أساس في أي دعوة. فالإمام محمد بن سعود رحمه الله كما طبعا بطريقة وبأساليب ذكرها التاريخ وفصلها نصر هذه الدعوة، وتعاقد الإمامان وقام المحمدان، فكان هذا الخير الكثير وهذا الممتد أولا على المنطقة التي قامت فيها منطقة نجد، ثم على ولله الحمد الجزيرة العربية، ثم انتشرت إلى منطقة ما حولها من مصر والشام والعراق وبلاد فارس، ثم انتقلت ولله الحمد إلى أبعد من ذلك إلى بلاد المغرب، ثم إلى الهند، ثم إلى ما وراء الهند إلى أندونيسيا وإلى أسوار الصين ولله الحمد. وهي دعوة كما هو معلوم لا تزال ولله الحمد على قوتها وعلى بأصولها ومبادئها. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، وهذا أيضا شيء دقيق ولا يكاد يعني يلمسه كثير من الباحثين والناظرين وإن كنت لم أتي به من عندي، وهو طريقة الشيخ في الدعوة، ومن أبرزها وأميزها هذا الكتاب الأصول الثلاثة. فالشيخ على الرغم من علمه وفضله ويعني عمق فقهه فيما يظهر لا شك من فتاوى، لم يشتغل اشتغال العلماء بالعلم كحلقة تدريس يشرح فيها المتون الكبار ويؤلف المؤلفات الكبار والحواشي كما عليه ككثير من أئمة الإسلام. لا شك أن هذا خير كثير، وهذا طبعا لا شك أنه ميزة لكثير من أهل العلم، لكن الشيخ لم ينحو هذا المنحى وهو قادر عليه وعنده من القدرة والملكة والتحصيل العلمي الكبير الشيء الكثير، لكنه توجه إلى أن يخاطب عموم الناس في كثير من مؤلفاته، مؤلفات مبسطة ومؤلفات في الأصول، إن جئتم في الأصول الثلاثة، إن جئتم في كشف الشبهات، إن جئتم في المسائل الجاهلية، إن جئتم في القواعد الأربع، إن جئتم في آداب المشي والصلاة، في غير كلها كتب مخاطب بها عموم الناس. هذا لم لا يكاد الحقيقة، بل بعضه على صيغة السؤال والجواب كما في كشف الشبهات وغيرها، على صيغة السؤال والجواب. بهنا تغلغلت الدعوة بحيث أدركها أواسط الناس، بل حتى لا يكاد يكون حتى عوامهم. ولهذا تلقف تلاميذه من أبنائه وأبناء أبنائه والتلاميذ من غيرهم تلقفوا هذه الطريقة، فكانوا يسألون الناس العامة في صلاة الصبح غالبا وفي غيرها يسألونهم عن المسائل الثلاثة، وأحيانا عن مضامين كتاب أصول الفقه أو كتاب الأصول الثلاثة وغيرها، من ربك، ما دينك، من نبيك، بأسأل وما بما عرفت ربك، بآياتي وخلاق، ما الدليل، وكلها بأدلتها بشكل مبسط. هذه لا يكاد يذكر عالم قام بهذه الطريقة، بحيث أنه إن صح التعبير في اللغة المعاصرة أنه تنزل للعامة، تنزل يخاطب العامة وألف لهم وكتب لهم، مع أنه كتب للكبار، اختصر الشرح الكبير واختصر الإنصاف واختصر زاد المعاد واختصر كتبا كبيرة، فهو عالم. ولماذا اختصرها أيضا لهذه الطريقة؟ أولا تعرفون ليس هناك كتب مطبوعة والكتب شحيحة، فكان يختصرها لتكون أقرب للناس وأيضا ليسهل كذلك نقلها وليسهل تعميمها، فتلك كتب كبار الإنصاف من يقرأه؟ فالشيخ اختصره، زاد المعاد اختصره. ثم أيضا ألف في السيرة، وهذا عجيب يا إخواني. أولا الأصول الثلاثة من الأصول، من نبيك، تكلم كلاما عجيبا في من نبيك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نسبه وعن سيرته، وتاريخ موجز جدا للسيرة والهجرة إلى آخره، كلام جميل جدا مختصر تطيقه العامة، تطيقه العامة. ومع هذا ألف في السيرة، مختصر السيرة. وهذا الذي أرى أنا أن تلاميذه من بعده لو أعطوه عناية كما أعطاهم الشيخ يمكن أيضا يكون لمسار الدعوة يعني شيء يعني أكثر يعني عمقا أو بعدا إلى آخره. فالاهتمام بالسيرة كان جيدا لكن ليس على نحو ما رسمه الشيخ. نعم جاء ابنه عبد الله رحمه الله وألف مختصر السيرة، لكن بعده لم يكن هناك يعني عناية كبيرة في السيرة، فكان ينبغي أن تكون عناية كبيرة في السيرة. الشيخ في الأصول كما سنرى تكلم كلاما فيه نوع بالمقارنة بما تكلمه من فيه بسط إلى حد ما، ثم كتب مختصر السيرة ثم اختصر زاد المعاد، وكما تعلمون زاد المعاد هو في السيرة في هذه خير العباد. فلو أن يعني أيضا كان هناك أعطي بعد للسيرة في التعليم لكان أيضا هناك يعني أثر يعني نوع من الفائدة الكبيرة جدا. نعم كان هناك اهتمام بالفقه وهناك اهتمام بالعقيدة، وهذا لا شك أن أساسيات، لأن العقيدة لا شك هي مبنى الدين، والفقه هو أحكام لا شك العملية التي يحتاجها المسلم. لكن كان أيضا جانب السيرة لو يعني تلقف التلاميذ ما هدف إليه الشيخ في العناية بالسيرة لكان أيضا مزيد فائدة ومزيد خير كثير. ولكن على كل شيء ممكن وكل شيء متدارك إن شاء الله. إذن هذا من الأسباب حقيقة انتشار الدعوة. فالشيخ أيضا أنا فيما قرأت وهو كلام جميل الحقيقة في الشيخ، يعني الطروحات الجديدة والمعاصرة خاصة حتى في بعض الدعوات الإسلامية ومسجدهم يعني عندهم نوع 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 ما يسمى بطرح السياسي. الشيخ انتشرت دعوته ولم يطرح طرحا سياسيا ولم ينازع، يعني هو قدم يعني تستغرب كيف يعني قامت، ولا شك تبناها آل سعود رحمهم الله، وأيضا الحمد لله امتد إلى أبنائه وإلى عصر الحاضر ولله الحمد، وهذه الأسرة لا تزال شامخة وقائمة على هذا الدين وقائمة على هذه الدعوة. لكن كيف يعني كيف هذه الدعوة قامت وانتشرت وصار لها مناوئون على مستوى حتى سياسي، إن كان في الدولة العثمانية، إن كان في ملوك مصر، إن كان أيضا بالحجاز إلى آخره، مع أنه ما قال لا يقول الله من ربك ما دينك وما نبيك. ليس هناك أي دعوات يعني معينة أو طلب حكم وإلى قضية، مجرد قولوا لا إله إلا الله. ومع هذا كان لها الانتشار لأن الطريق صحيح، الطريق صحيح. بينما ما هي ما يعني تشرب كل من حوله هذه الدعوة من العلماء والأغنياء والحكام والعامة، وكانوا يعني تبنوها واقتنعوا بها واندفعوا في الدعوة إليها ونسيها والحفاظ عليها وحمايتها. فهذه لا شك لها أسرارها ولها يعني عجائبها، مما يعني أرجو أنكم في قراءاتكم أن يعني تطلعوا على شيء من هذا وتحاولوا أن تسبروا هذا المسار. نعم كان هناك لا شك طبعا يعني صراع، وكان هناك طبعا قتال، وكان هناك أيضا، وهذه طبيعي أن يحدث هذا حين الاحتكاكات، حينما تقوى الدعوة، حينما يكون هناك أيضا مناوئون وهناك أيضا يعني مخالفون، بل حتى وصل الحال إلى تبديع وإلى كذا وإلى أتى بشيء جديد، وحتى أنه وصلوا أن سموه وهابية وجعلوها فرقة كما يقال الخامسة، والشيخ كالشيخ وائمة الدعوة وائمة والحكام من أزعود في كتابتهم يتبرأوا من الله أن يكون تقوى هذا، نحن قال الله وقال رسوله وعلى الفروع المذهب الإمام أحمد في كلام واضح صريح جدا ولا وليس في أي لبس. ولكن طبيعة المناوة أن يلبس أو أن يلبس المناوة ما ليس له بلباس. على كل حال في قراءاتكم اصبروا هذه القضايا وتأملوها وانظروا فيها. فإذا الشيخ رحمه الله بعلمه وفقهه وصلاح نيته إن شاء الله فيما أحسب ذلك ونزكى الله قبل ذلك وبعده يعني يسر الله عز وجل له هذا المسار العجيب في مسيرة الدعوة وفي طريقة التأليف وفي طريقة أن يتبنى هذه الدعوة ويحميها من يحميها من الحكام حتى قامت على سوقها. لعلنا في ثنايا إن شاء الله حديثنا أننا أو قد تأتي بكم أسئلة في هذا الموضوع أننا أيضا تتلاقح فيه الأفكار ويتبين فيه بعض الشيء ما قد يكون إما أنسيته وإما أن يكون يحتاج إلى استكمال وإما أن يكون يحتاج إلى توضيح إلى آخره. كما قلت الكتاب الذي إن شاء الله سوف يكون معنا ونحاول أن ننهيه في المدة المقررة وأظنها 5 جلسات هي تقريبا 5 جلسات نحاول إن شاء الله أن ننهيه في 5 جلسات. إذن نقرأ الحصة الأولى إن شاء الله والشيخ تقرأها. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب 3 أصول، وفي بعض الأسماء الأصول 3. إذن إما أن يكون له اسمان وإما أن يكون كتابين. الأصول 3 أو 3 أصول. أريدكم أن تبحثوا هل هما كتابان أو كتاب واحد، ثم الأصول 3. العلماء يقولون إن الأصل في الجمع أنه مؤنث، كل الجموع مؤنثة، هكذا يقول. وتأملوا وابحثوا فيها. ولهذا يقول الواحد، يقول لما يعني اجتمع عليه وناس هو شجاع وقوي، قال: لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. فهم يقولون إن الجمع مؤنث، يعني يأخذ حكم المؤنث يعني من حيث موقعه من التصريف أو من إضافة الأشياء إليه. فإذا كان مؤلف، إذا كان مؤنث، الأصول جمع أصل طبعا، وكانت مؤنثة الأصول، فإذا لا نقول 3، كان ينبغي أن نقول الأصول 3. إذا كان مؤنث الأصول كظلمات 3 وأمور 3، فهل نقول الأصول الثلاثة أو الأصول الثلاث، ابحثوها على كل حال، الجواب عندي على كل حال، لكن ابحثوها وتأتون بها إن شاء الله في الجلسة القادمة السبت القادم إن شاء الله إذا كتب الله لنا أن نعيش الأصول الثلاثة طبعا، أو ما وجهه إذا كان صحيح فما وجهه، وإذا كان ما هو صحيح نشوف له مخرج. الاسم الثاني ثلاثة الأصول، وهذا أيضا اسم موجود، وهو اللي كثير الكتب اللي عندكم ثلاثة أصول أصول ثلاثة اللي معكم، وش أكيد بعضكم الأصول الثلاثة وبعضكم ثلاثة الأصول ولا لا؟
الأصول
ها؟ اللي عندكم الأصول الثلاثة ولا ثلاثة الأصول؟ ها ناس الثلاثة الأصول، وهذا خليكم فريقين، كل واحد ينصر لهذا وابحثوا وجيبوا الأسبوع القادم إن شاء الله. أنا اللي عندي ثلاثة الأصول، وعندي الأصول الثلاثة في نسخ أخرى على كل حال. فثلاثة الأصول، الثلاثة الأصول ما في إشكال من حيث الصيغة اللغوية، الثلاثة حينما نعرف الطرفين، الثلاثة معرف والأصول معرف، ما هي مشكلة الثلاثة الأصول، أو الأصول الثلاثة معرف الطرفين كذلك أيضا لا ما في إشكال، لكن الأول منكر ثلاثة الأصول يعني هذه وهي موجودة على كل حال وهي مطبوعة هكذا يعني، والشيخ فعلا يعني وعندكم أكيد عندكم ثلاثة الأصول، فما وجهه، ما وجه أن تكون ثلاثة نكرة ومضافة إلى الأصول ويسمى كتاب ثلاثة الأصول أو ثلاثة بالعامية ثلاثة الأصول، وهذا اللي نعرفه حنا نحن النصارى، جيب ثلاثة الأصول اقرب ثلاثة الأصول، لكنه بالفصحى ثلاثة الأصول، فهل له وجه ثلاثة الأصول؟ ابحثوها على كل حال والأسبوع القادم إن شاء الله نشوف. فالشيخ لا شك أنه طبعا أراد بالأصول اللي هي معرفة الله عز وجل ومعرفة دين الإسلام ومعرفة محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فافتتح الشيخ رحمه الله كتابه أو هذا الكتاب أو هذه الرسالة اللطيفة المليئة والجميلة بسم الله الرحمن الرحيم، وتعلمون لا شك أن الابتداء بالبسملة من شعائر الإسلام ومن شعائر أهل الإسلام ومن شعائر أيضا الدين، ومفتتح بها كتاب الله العزيز، فهو افتتح بها تأسيا بكتاب الله عز وجل، وأيضا بما جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر فهو أقطع، قال أهل العلم أو أجدم، قال أهل العلم أي ناقص البركة. فالشيخ رحمه الله ابتدأ بالبسملة لكنه لم يبتدي بالحمدلة، طبعا في الحديث أنها البسملة فقط وبعضها بالحمدلة، ما كل لا يبدأ فيه بالحمد لله في بعض الروايات وبعض بسم الله، والأمر في هذا واسع. الإمام البخاري في صحيحه أيضا ابتدأ في البسملة ولم يبدأ بالحمد لله، لكن لو جمعها لا شك أنه حسن، لكنه لا ينكر على من بدأ بالبسملة وحدها أو بالحمد لله وحدها، وإن كان البسملة لا شك طبعا هي يعني هي التي أيضا معناها ظاهر. فبسم الله لا شك الباء كما يقول من الاستعانة، والجار والمجرور له متعلق كما تعرفون، أي جار ومجرور له متعلق، أي جار ومجرور له متعلق، فبسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله، العلماء يقولون إن متعلقه هنا بسم الله أبدأ، والذي يبدو أن المتعلق حسب وضع الناطق بالبسملة، وينبغي أن يقدر الفعل حسب الواضح. في حق الشيخ رحمه الله بسم الله الغالب أننا نقدر بسم الله أكتب أو بسم الله أؤلف، لأن الشيخ يؤلف، وأنتم وأنا معكم نقول بسم الله أقرأ، لأني والشيخ أيضا بسم الله أقرأ، فنقدر الفعل على حسب الناطق. فالشيخ نقدر هنا بسم الله أؤلف أو بسم الله أكتب، ونحن بسم الله أقرأ، كما أنك حينما تأكل تقول بسم الله بمعنى بسم الله أكل، أو بسم الله أبدأ الأكل، أو بسم الله أبدأ التأليف، ممكن أبدأ لكن تكون أبدأ بالتأليف أو أبدأ بالقراءة، لا مانع أن قد بسم الله أبدأ. فلا بد لكل جار ومجرور أن يتعلق بفعل، فأبدأ طبعا فعل مضارع. فحينما تقول ذهبت إلى المدرسة، الجار المجرور إلى المدرسة متعلقه ها مشايخ لا بد يتعلق بفعل، وينه ذهبت إلى المدرسة؟ وين المتعلق؟ ذهب، ذهبت، ذهب فعل ماضي، فذهبت يعني بمعنى إلى المدرسة ذهبت، كما أنني بسم الله بدأت، أو بسم الله بدأت، بسم الله بدأت، وإلى المدرسة ذهبت، وإلى السماء نظرت، وهكذا. فمتعلق الجار المجرور كما قلنا مقدر على حسب الوضع، على حسب الناطق والمتكلم. ففي حق الشيخ بسم الله أؤلف أو أبدأ التأليف، وبسم أو أكتب أو أبدأ الكتابة. والله لفظ الجلالة قالوا إنه أعرف المعارف، لفظ الجلالة أعرف المعارف، بل حتى قيل إنه هو الاسم الأعظم، قيل إنه هو الاسم الأعظم. الرحمن أيضا صفة الله عز وجل، وإن كان اسم يعني الرحمة صفة، لكن أيضا اسم أسماء الله مشتق من الرحمة، وقالوا إنها رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة. وقيل الرحمن يعني أيضا الرحمن لا يطلق إلا على الله عز وجل، أما الرحيم يمكن يطلق على غيره، ولهذا قال عز وجل في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال أيضا وكان بالمؤمنين هو في حق الله ولا في حق محمد وكان من رحيمة، لا الله رحيم، لكن فمحمد أيضا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فالرحيم يطلق على الله وعلى غيره، بينما الرحمن خاص بالله عز وجل. لا نطيل في الوقوف عندها إلا حتى نحاول أن يعني ننتهي في الوقت إن شاء الله. ثم قال رحمه الله اعلم رحمك الله. هذا يا إخواني أيضا كما قلنا لكم طريقة الشيخ في مخاطبة الناس، فهو يكتب يعني كما يكتب العلماء، يكتب لطبقة أقل. فالشيخ يعني فعلا يعني كما يقال في التعبير المعاصر يحمل هم الدعوة في مؤلفة، فهو اعلم يخاطب. وعادة إذا كان الفعل تضمن مخاطبة الإنسان، مخاطبة المخاطب، يكون أدعى للفت الانتباه، أدعى للفت اسمع اعلم انظر يخاطبك، يكون أكثر شدا. فالشيخ رحمه الله هو مستحضر أنك أمامه، فهو لا يكتب تأليف يعني وهو يستحضر العلماء الكبار، وإن كان هذا للجميع لكنه يستحضر الفعل جميع الطبقات، ولا سيما إن صح التعبير الطبقة المتوسطة في العلم والطبقة التي أقل. فقال اعلم، ولا شك أنه اعلم يعني مراد به أن تكون عالما، وأن تلقي سمعك وتلقي نظرك وفكرك وانتباهك إلى ما سيقول الشيخ رحمك الله. أيضا هذا من استحضار الشيخ لمن يخاطب، حينما يدعو له بالرحمة لا شك أنه يدل على ما يستبطنه الشيخ من رحمة وشفقة ومن محبة. فرحمك الله طبعا وإن كان بصيغة الماضي هو دعاء، رحمك الله دعاء، ولهذا يا إخواني نشوف اللي أحيانا لما يكتبون في الجرائد في تعزية وغيره المغفور له بإذن الله، طيب على كل حال، لكن لو قلت رحمك الله ما في شيء، هي صح صيغة ماضي لكنها لا تعني الدعاء، ما تعني الجزم أن الله رحمك، هي لا تعني الجزم أن الله رحمك، رحمك الله بمعنى الله يرحمك، وإن لو أخذ بالجزم رحمك الله هل أنا أقطع بأن الله رحمه؟ أنا أقول اعلم رحمك الله، يعني أسأل الله أن يرحمه، وإن كان الفعل ماضي رحمه فعل ماضي. وكل العلماء في القديم قال لما أحد رحمه الله، قال رضي الله الصحابة بعد رضي الله عنهم لا شك الله أخبرناه رضي عنهم، هذه قد يكون يعني مجزوم بها لأن الله أخبرناه رضي عنهم، أهل الشجر لقد رضي الله عنهم يتبعونك إلى لقد رضي الله السابقون والذي رضي الله عنهم رضوا عنه، هذه يمكن نقول أنها يعني تحققت، لكن غيرهم الأئمة رحمهم الله وعفى الله عنهم كل بفعل الماضي، ونحن نقصد الدعاء ومع هذا يعبروا، فإذا لم ما في إشكال حينما تكون رحمه الله، فلا يحتاج أن نتكلف ونشد نقول المغفور له بإذن الله، مغفور له بمعنى مغفور له بمعنى نرجو، وإن كان بصيغة اسم المفعول، بل صيغة الماضي يمكنها أكثر من صيغة اسم المفعول، رحمه الله ماضي، ونحن نعلم طبعا أننا لا نقطع لأحد لا برحمة ولا بجنة ولا بنار، ولكننا الصيغة هذه صيغة لغة عربية صحيحة، وهي لا تعني الجزم بأننا قطعنا بين الرحمة، إنما تعني الدعاء، وهذا مألوف في صيغة في أساليب العرب، ولهذا الشيخ رحمك الله بالماضي بمعنى نسأل الله أن يرحمك، وقد يكون تفاؤل بالماضي تفاؤل بأن يعني لحسن ظننا بربنا أن الله سوف يرحمنا، فالأمر يعني ينبغي أن يكون على هذا النحو. فإذا الشيخ رحمه الله دعا بالرحمة، وهذا هو الذي ينبغي يا أخواني، وأوصي نفسي وأوصيكم بالشفقة وأوصيكم بالرفق في أمركم كله، في شأنكم كله، في دعوتكم، في أهل بيتكم، في مدرستكم، في دكانكم، في سوقكم، في مزرعتكم، في تجارتكم، في كل شأنكم كله عليكم بالرفق. فالشيخ رحمه الله دعا بالرحمة فعلا، يعني يوحي لك بالرفق، سواء هو رفق بك وأنت أيضا أرفق بنفسك وأرفق بغيرك. فيا إخواني ارفقوا بزوجاتكم، ارفقوا بأبنائكم وبناتكم، فضلا عن آبائكم وأماتكم، هذا شيء ما ليس محل الله عن تردد، لكن أبدا تأكدوا أن الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وأوتي اليوم ما كان في شيء إلا زاد، أبدا الرفق. ولا تظنون يا إخواني أن الرفق يعني ضعف شخصية، أبدا الرفق دليل على قوة الشخصية، تأكدوا. أليس العافين عن الناس هم أقوى شخصية؟ أليس الكاظمين الغيظ أقوى شخصية؟ ما يمكن، سهل أن تغضب، سهل أن تعنف، سهل أن تسب، سهل أن تحمر عيناك، لكن هل سهل أن تتماسك؟ فلا تظنون أن الرفق ضعف، الرفق أقوى، أظهر الدلائل على القوة. لماذا؟ الرفق يا إخواني مثل الصمت، الذي يصمت هو المتحكم، إذا تكلمت أسرتك الكلمة، أما إذا نطقت يدينك الناس بما تكلمت، كذلك الرفق إذا كنت رافق متحكم، أما إذا صدر منك سلوك الله يعني تحمل عاد، قد يكون صح قد يكون غلط قد يكون، بينما إذا كنت ساكن أبدا. تعرفون قصة أبي بكر رضي الله عنه حينما اختلف مع عاد ولا زال شد عليه، فرد عليه أبو بكر بعد فترة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل عليك ظهير ومعين حتى تكلمت، يوم تكلمت خلاص. فيا إخواني أوصي نفسي وأوصيكم بالرفق، وأرجوكم أرجوكم ثم أرجوكم في حياتكم كلها وفي شأنكم كله عليكم بالرفق، في طلابكم، في أولادكم، زوجاتكم، أخواتكم، مهما كان، مهما رأيت من خلاف، ما رأيت من أمور تستنكرها، قدر الإمكان عامل بالرفق قدر الإمكان. طبعا الحديث للرجال والنساء ترى مو للرجال بس، الحديث أي حديث يا أخواني، وإن كان الإمام رجال وأنا أعرف أن يسمع النساء، لكن لا تظنون الخطأ الحديث الرجال، كل حديث يقال هو للرجال والنساء، وإن كان الصيغة المذكر أحيانا، لكن أبدا المراد به الرجال والنساء. إذا تريد أقول لكم عن موضوع الحريم والرفق بهن، اسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. مش عدد سمع عدو عاد، فاحذروهم. وش أشد من التحذير؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم، ويبدو أن هنا ليس الرجال والنساء، ليس الأزواج الرجال، الأزواج الرجال والنساء، لأن الزوج في اللغة يطلق على رجل ومرأة، وما في القرآن زوجة أبد، ما ذكر زوجة إلا زوج، أسكن أنت وزوجك كل زوج. وهنا يا أيها الذين آمنوا رجال ونساء إن من أزواجكم، يبدو رجال ونساء، ليس النساء بس، ليس لا يقال من حريمكم أزواجكم، خطاب للرجل والمرأة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. إيش قال بعدها؟ ها كملوا إيش؟ وإن تعفوا وتصفوا. ما قال عدوكم خذ السكين وخذ الصوت وخذ العقال وجلد، ما قال يا أخي، مع أنه قال عدو قالوا احذروا حقيقة، يعني عدو بمعنى أنه في علاقات أحيانا عداوة المحبة، العداوة اللي بمعنى عدو بمعنى يوديك لشيء غلط، ما هو أي واحد يوديك غلط هو عداوة، وين كان شيء زين تأخذك للسوق ولا تأخذك ما أدري وين، طيب حقا أنت ذا بالسوق وتنزل ما فيش كان، بس أيضا في، لكن الحل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ثلاثة أفعال ما فيها ولا واحد تضربه ولا واحد تشنجه ولا كل تعفوا تصفحوا، وروحوا راجعوا في التفسير وش تعفوا تصفحوا شو، لماذا جثة الأفعال مترادفة كلها بالعفو، تعفوا تصفحوا تغفروا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا وأنفقوا. ترى يا أخواني حل المشاكل الزوجية بالإنفاق، خذوها مني، إذا عندك مشكلة ارخى الكيس أبدا، ولا ترى الفلوس ما تخرب الحريم، ما دام الله عز وجل يقول لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق، حتى اللي ما عنده فلوس ينفق، الإنفاق حق يا أخواني، والله عز وجل جعل المال هذا البيت للدنيا نعمر يا أخي، ما حتى المال المال ما يفسد العيال ولا يفسد إلا إذا كان بقدر الله عز وجل، في عباد الرحمن والشوم، والذين إذا لم يسرفوا ولم يقتلوا، ما دام ما في إسراف ولا تقتير صح، لا نقول اسرفوا ولا نقول اقتلوا، نقول أنفقوا. على كل حال خلونا نطلع برا، على كل حال الله يعلم جزاكم خير. فالمقصود الرفق يا إخواني، المقصود الرفق، خذوا الرفق في كل شأنكم مهما كان، يعني لو تشوف استغفر الله، يعني ما أقول يمكن حرام في البيت، قدر الإمكان امسك نفسك، ما كان في شيء إلا زانة عليه الصلاة والسلام يقول ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، قال لي عائشة. فالشيخ رحمك الله يدل على رحمة الشيخ وشفقته ولطفه، فإذا كان في عموم الناس فما بالك بالداعية، الداعية أولى الناس بالرفق مهما رأى من الناس. وأيضا حتى بعض اللطائف فيما طلعته أنه ذكر رحمك الله بينما سيقول بعد قليل علم أرشدك الله، بعضهم استلطف لطيف قال أنه ذكر رحمة لأن العلماء في أول ما يبدون في العلم يتداولون حديث الأولية، ولا لا حديث الأولي هو الرحمون يرحمهم الرحمن، ولا لا يقول العلماء أول ما يبدون في مسلسل الحديث الأولية، فالشيخ أيضا ذكر الرحمة من هذا اللطيف. أنا على كل عندي إجازة أنا في الأولية حديث الرحمة من الشيخ محمد توجي رحمه الله، أنا عندي من إجازة منه في هذا الحديث في مسلسل الأولية. فالشيخ قال أيضا اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، فالشيخ ذكر الوجوب أنه يجب بمعنى أنه واجب، والواجب ما إذا تركته أثمته. فالشيخ هنا رحمه الله يتكلم عن العلم الواجب، فيجب علينا هذه الأمور الثلاثة. طبعا الوجوب كما تعرفون نوعان، كفائي وعيني. الشيخ هنا يتكلم عن الواجب العيني، بمعنى هذا واجب على جميع المكلفين، بأن تعرف من ربك، وأن تعرف ما دينك، وأن تعرف من نبيك، هذا لجميع جميع المكلفين، وأيضا بالأدلة. ولذا الشيخ سماها الأصول الثلاثة وأدلتها في بعض النسخ، الأصول الثلاثة وأدلتها، فتعرفها بالأدلة. وسوف يأتي إن شاء الله بيان الأدلة التي تطيقها العامة ويطيقها كل الناس، ليس طبعا أدلة لأدلة الأصوليين وشايلين وحاطين في المفهوم المخالف والموافق، هذه جيدة ما في شك، لكن هذه لطلبة العلم، لكن العامة أيضا عليهم أن يتنبهوا للأدلة كما هي طريق القرآن، وسوف نتكلم عن هذا إن شاء الله. القرآن يعني على جلالته وقدسيته وعلو بلاغته، لكنه أيضا العامة تطيقه، ولهذا قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهو ميسر للجميع. فالشيخ يقول: يجب علينا هو التعلم الواجب العيني، والذي لا يعذر المكلف بجهله، لا يعذر المكلف بجهله. فقال رحمه الله: يجب علينا تعلم 4 مسائل. وطبعا العلم كما تعرفون، هم يقول العلماء، هو حكم الذهن الجازم المطابق، أو الإدراك الجازم المطابق، هذا هو العلم. العلم هو، أو نشرح في المسائل الأولى العلم. والعلم كما يقول العلماء هو حكم الذهن الجازم المطابق، أو الإدراك الجازم المطابق، بمعنى إذا قلنا إدراك بمعنى ما تدركه أنت، لكن لابد أن يكون إدراك الذهن الفكر يعني أو العقل الجازم المطابق. فلا يكون علما إذا لم يكن جازما، إذا كان فيه تشكك ولا رد ما يسمى علم، له درجة أخرى سنتكلم عنها. ولا بد يكون مطابق، إذا لم يكن مطابق يصير جهل مركب بعد. فلا بد أن يكون جازم ومطابق، إذا كان جازم ومطابق صار علما، لأن العلماء يقسمون الإدراك الذهني إلى درجات: جازم مطابق، غير جازم ومطابق، وقد يكون يعني لأن المطابق تتعلق بالجزم، وهما يسمونه الظن والوهم والشك، أو الشك والوهم. العلم والظن والشك والوهم، هذه درجات العلم أو درجات الإدراك. درجات الإدراك: علم ثم يليه ظن ثم يليه شك ثم يليه وهم. العلم هو الجزم المطابق، الظن هو الراجح، ما هو جزم يقيني، الراجح. فإذا كان الشيء في ذهنك متردد بين أمرين وأحدهما أرجح، فالراجع عندك إذن يكون إدراكك له يسمى ظنا، إدراكك له يسمى ظنا، ما دام أنه عندك. مثلا لنفترض أنه جاءك واحد قال فيه حادث هنا، إذا كنت تعرف هذا الرجل فعلا أخوك ولا صديقك، قال في حادث طوالي، أنت غالبا خلاص تكاد تكون، قد لا يكون جازم، لكن عادة خبر الفرد يفيد غلبة الظن. لكن لو جاك واحد ما تعرفه قال في حادث، لن تكون درجة الإدراك عندك مثل إدراك فلان. ناهيك لو كان واحد قال لك في حادث وأنت سمعت سر الكفرات، صار تربط بين سر الكفرات، صار شيء آخر، يعني صار الأمر ارتفع جدا، بل يكاد يصل إلى درجة الجزم، يصل إلى درجة الجزم. أو حتى قال في حريق ثم شميت، أو حريق وسمعت سيارات الدفاع المدني. إذن هذه قرائن يرتفع بها الإدراك إلى أن يصل درجة العلم. على كل حال، أول شيء الجزم المطابق والعلم، ثم الراجح يكون ظن، الشك إذا كان متردد. جاءك واحد مثلا قال فعلا توفي الحاكم الفلاني، والله ما يعني ما تدري، يعني واحد ما تعرفه طبعا، لا والله ما سمعت، قال الخبر فلان، طب على الانترنت تشوف تلقى ما شاء الله طلع الخبر، لكن ما قدرت الانترنت لها الحين. لكن جاءك واحد وقال لك يعني فلان فلان توفي، شخص مشهور معالم ولا حاكم ولا شيء، وانت ما تعرف الشخص هذا، في غالبا يكون شك، ما تداري يعني. طبعا إذا ترجح خلاص يصير ظن، ويمكن يصل إلى اليقين بعد نص ساعة، تشوف كل القنوات الإخبارية وخلاص أصبح الموضوع وصل درجة العلم، وصل إلى درجة. الوهم لا، إذا كان المرجوح يعني غلط، هو لكنه وهم، ما هو طبعا قطعي، لأنه إذا كان قطعي غلط هذا شيء آخر، لكن وهم. جاك واحد والله فلان توفي، ما تعرفه، ثم تبينه فعلا ما توفي، فهذا طبعا وهم. يعني صار عندك نوع من تردد في ذهنك، لكن الغالب عندك طبعا أنه ما يعني الغالب أنه ما حصل، فهذا وهم. لكن لو يترقى ما يترقى الغالب. فإذا هذا هذه درجات إدراك العلم، العلم ثم الظن ثم الشك ثم الوهم، هذه درجات أربع التي يصل فيها إدراك الإنسان أو إدراك الذهن لدى الإنسان في ما يرد عليه من أمور أو معلومات. الشيخ يقول المسألة الأولى العلم، ثم عرف مراده بالعلم، بمعنى ليس أي علم، هو علم شرعي. وعاد غالبا يا إخواني إذا أطلق العلماء العلم فيريدون به العلم الشرعي، ولا شك أن علم الكيمياء علم، وعلم الطب علم، والهندسة علم، والجغرافيا علم، والتاريخ علم، لكن إذا أطلق العلماء العلم فيريدون به العلم الشرعي، بل يريدون به العلم الذي يتعلق بالإيمان، ويتعلق فعلا بهذه الأصول الثلاثة، معرفة الدين ومعرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أول شيء مطلوب منك العلم، وهو معرفة الله، وسوف يأتي مزيد بيان لمعرفة الله عز وجل. ولا شك أن أول ما يجب على المكلف أن يعرف ربه، ولعل لا نطيل، لأن الشيخ سوف يذكر في المسائل الثلاثة الآتية معرفة الله عز وجل، فلا نقف عندها كثيرا. فمعرفة الله، الفرق بين العلم والمعرفة، يقولون إن العلم لا يسبقه جهل، والمعرفة يسبقه جهل. ولهذا يقولون إن الله عز وجل لا يطلق عليه عارف، لأنه لم يسبق علمه جهل، بينما المكلف لا، المخلوقات أنت علمك سبقه جهل، ولهذا أنت علمك وثيق المعرفة، فعلمك معرفة. لكن هذا يشكل عليه شوي في الأثر اللي يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، فنسب المعرفة لله عز وجل، فالموضوع يحتاج إلى تحليل إلى حد ما، وأحيانا قد يكون مصطلحات تقبل النقاش، المصطلحات تقبل النقاش، كما سوف نثير لكم مثلا إن شاء الله جاية بعد شوي أو في الجلسة القادمة نثيرها وتبحثونها، لأنها في مصطلحات أهل العلم إن شاء الله. لكن في الجملة هم يقولون إنه العرف المعرفة ما سبقها جهل، والعلم ما لم يسبقه جهل، فالله سبحانه وتعالى يسمى عالم ولا يقال له عارف، لأن علمه لم يسبقه جهل. فلك على كل حال، الشيخ هنا عرف العلم قال هو معرفة الله، ومعرفة الله سوف يأتي إن شاء الله الكلام عليها في المطلوب، وما هي المعرفة المطلوبة إلى آخره، وقولهم أول واجب النظر إلى آخره، سوف يأتي عليه إن شاء الله في الحديث في المسائل الثلاثة اللي سوف يشير إليها الشيخ. ومعرفة نبيه أيضا سوف يأتي كلام مفصل عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا يا إخواني يستوقفون عن قضية كنت سأقولها في المقدمة لكني ذكرتها الآن، وهي أن مما تتهم به هذه الدعوة ويتهم به الشيخ محمد رحمه الله أنه يعني في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا أنكم لا تحبون النبي، أو أنكم مقصرون في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معاذ الله طبعا لا في دعوة الشيخ رحمه الله، بل هو لا يدعو إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا في مؤلفاته ولا في أولوياته. ولهذا يعني الشيخ أبدا أول يعني ما أكثر ما يرسخه معرفة الله ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام، هذه الأصول الثلاثة اللي فعلا التي الشيخ ينافع عنها ويكافح. فلا يمكن يتهم الشيخ بأنه مقصر في جانب محمد صلى الله عليه وسلم، هو صحيح أنه طبعا وقف في جانب الغلو نعم وقف فيه رحمه الله، وكان لا شك وقف حق، حينما تكلم عن الإطراء وحينما تكلم التوسل وحينما تكلم هذا حق، فنظر له قال ذلك، قال إن هذا ما أنكم إنهم لا يحبون إن الوهابية ما يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا لا أعوذ بالله، ما المحبة أول هو بينها ورسخها وتبينها ورسخ الحب الحقيقي على نحو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا حينما قال معرفة نبيه وكلامه كما سوف يأتي في كلامه على الملخص عن السيرة بشكل جميل، ثم مؤلفاته، اختصر زاد المعاد وألف مختصر السيرة، وابنه عبد الله ألف. ولهذا قلنا لو استمر أيضا الأئمة فيها وأعطوها يعني في 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 تعليمه وفي التلاميذ كان أيضا كان هناك فوائد كثيرة جدا، وكان في فعل. والشيخ جعل من الأصول لا شك معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف نتكلم عن هذا إن شاء الله، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذا العلم معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، وسوف يأتي أيضا للإسلام بس كذلك بالأدلة. هذه ترجع للجميع، ليست فقط معرفة الإسلام بالأدلة، معرفة الله بالأدلة ومعرفة النبي بالأدلة ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فبالأدلة متعلق الجار والمجرور وين هو؟ ها كيف؟ لا معرفة صح، طبعا لأن المصدر واسم الفاعل يقوم مقام الفعل، المصدر معرفة المصدر طبعا، فالمعرفة مصدر فهي متعلقة بالمصدر والمصدر يقوم مقام الفعل، يعني مع بالأدلة معرفة أي اعرفها بالأدلة، اعرفها بالأدلة أو نعم أو العلم بالأدلة طبعا. وإذا قلنا العلم كذلك اعلمها بالأدلة وتعلمها بالأدلة بمعنى فمعرفة الله بالأدلة ومعرفة نبي الله بالأدلة ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا قال الأدلة ترجع للجميع. ثم قال المسألة الثانية العمل به، يعني العمل بالعلم، العمل بالعلم. ولا شك أن هذه قضية أساسية، بل لا يتصور أن يعني وخاصة إذا قلنا إن العلم هو العلم الشرعي، لا يتصور أن يقصد بالعلم إلا العمل. يعني أعظم ما يقصده المكلف وأول ما يجب عليه بعد العلم العمل، فيجب عليه أن يعمل. ولا شك طبعا أن وليس فقط الكلام على العالم، الكلام على المسلم، لأن كما قلنا نتكلم هنا عن العلم الواجب العيني على جميع المكلفين، فكلهم يعلمون ثم يعملون ويجب أن يعملوا. وقالوا عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من تسعر بهم النار من أول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه. وليس فقط العالم النحرير أو العالم الرباني، وإنما أيضا العالم كل من علم علما شرعيا فعليه أن يعمل به، بما في ذلك العامة فيما يعملون يعلمون من أمور الإسلام، سواء الطهارة، الصلاة، الحج، الزكاة، الصيام، هذه أمور لا شك على العامة على الجميع. العلم العيني، العلم العيني سواء أحكام الصلاة، أحكام الزكاة لمن وجبت عليه الزكاة، وأيضا حتى العام إذا كان فقير يعلم من هل هو ينطبق عليه ولا ما ينطبق عليه، أو إذا كان مسكين هل ينطبق عليه الزكاة ولا ما تنطبق عليه، يستحق وما يستحق، علينا يعلم يعمل هذا، يعلم هذا أيضا ويعمل به. الحج كذلك لمن يريد أن يحج، قبل أن يحج ما يلزمه، لكن إذا أراد أن يحج لابد أن يعرف أحكام الحج حتى يقع حجه صحيحا. فيعلم ثم يعمل، ويجب أن يعمل. الثالثة الدعوة إليه، الدعوة الحقيقة يعني قد يفهم منها أنها لا تكون إلا لأهل العلم، لا، الدعوة لا شك طبعا أن أهل العلم هم أولى الناس وهم أكثر مسؤولية ولا شك طبعا، و الدعوة كما في كتاب الله عز وجل مخاطب بها الجميع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصر أنا ومن يتبعني، ما قال أنا والعلماء، كل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن الدعوة بقدر ما عنده من علم، فكل من عنده علم يدعو إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ناهيكم يا إخواني أن من أساليب الدعوة الدعوة بالسلوك، وهذا من أعظمها، وهو أحيانا يسميه بعض علماء النفس التوجيه غير المباشر. التوجيه غير المباشر، وهو أنك تدعو إلى الله بسلوكك، تدعو إلى الله بسمتك، تدعو إلى الله. مثلا في بيتك، تأكد يا أخي أن أعظم ما يتربى عليه أولادك سلوكك. أما كونك تهوش ولا حتى تقول صلوا، هذا طيب، لكن تقول صلوا وهم يشوفونك ما تصلي، ولا تقول صلوا ويشوفونك مقصر في الصلاة، ولا تقول لهم اعملوا كذا، ولا تأمرهم بالصدق وأنت لا تصدق، ولا تأمرهم بكذا، ولا بصلة الرحم وأنت مقصر. الدعوة بالسلوك، وهذا من أهم يعني أساليب الدعوة، خاصة فيما يتعلق بالتربية، الآباء والأمهات والإخوة الكبار. تصور أنك في بيتك الحمد لله على سلوك حسن، أنت رجل وأم يعني لا يعرف أبناؤك فيك إلا الحمد لله، تصلي الضحى، تصلي ما يتيسر، تقوم من الليل، يراك أولادك تصلي في بيتك، يرادك أولادك تقرأ القرآن، تقرأ في كتب الحديث. طبعا لا، ليس كل وقتك قراءة، لكن يروك فيك سمت، يرونك في أكلك تذكر الله، تسمي، يمكن تقول لهم سموا، لكنك أنت هم يلاحظونك أنك لا تكاد تتخلف، لا تكاد تتخلف عن أذكار. حينما تدخل برفق، السلام عليكم، عليكم السلام، بيجي تسأل برفق، تسأل يا إيه وشلون أمي، تسأل عن أمك، جت فلانة، عمتي خالت، راحت. هذه أمور كبيرة جدا، أنت لا تدري كم يتأثر أولادك، لا تدري كم يعني أنت يعني شيء عجيب، أحيانا قد يتأثرون بعدين. فيا أخواني الدعوة ليست فقط بالعلم وليس بالتبليغ، وإن كان هذا جيد، الدعوة بالسلوك، وخاصة يا أخواني المعلمين والأباء والأمهات، وأيضا المدير أو المسؤول في مؤسسته، تدعو بالسلوك. أنت مدير شركة، مسؤول في مكتب، حينما تكون أول ما أتي في الدوام، حينما تكون عليك الرفق، عليك الهدوء، عليك تذكر الله عز وجل، ترى أذكر ما تكلف، ويكون عليك سمت، هذا أعظم دعوة يا شيخ، وخاصة يعني في بيتك. تصور أن الولد دخل، أمي وين أبوي؟ والله ما أدري وليدي. دخل لقاك في غرفة تصلي، وش أعظم من هذا؟ ولا وين أبوي وقت تقرأ قرآن، ولا تقرأ في الصالحين، ولا تقرأ في كتاب، ولا شيء، ولا جالس فعلا تتأمل، ولا رفع يديك تدعو. ناهيك إذا دخل وانت تبكي بعد، وش يصير؟ هذه الدعوة وهذا التربية. أما الدخل بالهوش والهذا، أو حتى تدعو إلى مثاليات، الناس بشر يخطون ويغلطون، أمك تغلط وأبوك وزوجك تغلط وولادك يغلطون، الغلط وارد، تحمله برفق، لكن أدعو بالسلوك، أدعو بأنت نفسك يعني عليك سمت، عليك وقار، عليك دعوة، عليك ذكر، عليك محافظة على نوافل العبادات، سواء في أول الليل، في آخر الليل، في الأذكار، أذكار الطعام، أذكار الشراب، أذكار الوضوء، أذكار كذا إلى آخره، عليك سمت. سوف الأولاد يتأدبون، سوف يستحون، وسوف أيضا يمتثلون إلى آخره. المقصود أن الدعوة ليست خاصة بالعلماء، وليست خاصة أيضا برجال الحسبة جزاهم الله خيرا، وليست خاصة بالدعاة وزارة الشؤون الإسلامية جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم، دعوة لكل أحد، وإن كان ذلك عليهم مسؤول جزاهم الله خير، والله عز وجل ولتكن منكم أمة، هذا حق، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فكلنا مسؤولون. ثم قال الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذا على الأذى فيه يعني في إيش؟ ها؟ فيه كان قال فيها العلم الذي يشمل الثلاثة كلها، العلم أن الصبر على معرفة العلم يحتاج إلى صبر، إن كانت تتعلم معرفة الله، معرفة النبي يحتاج إلى صبر، ومعرفة الإسلام يحتاج إلى صبر، والدعوة يحتاج إلى صبر. ففيه يعني في العلم كله، في كل هذه الأمور تحتاج إلى صبر. أما الحديث عن الصبر يا إخواني فحديث ذو شجون، يكفينا قول الله عز وجل إنما يوفى أجرهم بغير حساب. ليش بغير حساب؟ لأن أقول لكم يا أخواني الصبر لا يطيقه كل أحد، وكلما رزق الله العبد مزيدا من الصبر تأكدوا أنه يترقى في درجات لا يعلمها إلا الله، ولهذا قال لا يوفى الصبر أجرهم بغير حساب. الكاظمين الغيظ صابرون، العافون عن الناس صابرون، الرافقون صابرون، الحليم صابر، كل يعني مكارم الأخلاق لا يحكمها إلا الصبر. ما هو الصبر؟ الصبر حبس النفس تضبطها، الصبر ضبط النفس، حبس النفس، ما يسميه المعاصرون ضبط الإرادة. إذا تحكمت في إرادتك فأنت صابر، ولهذا كان شهر الصوم شهر الصبر، لأنك فعلا إذا استطعت أن تصوم صحيح من الفجر إلى المغرب على قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صبر لا شك أنه كف عن طعام وشراب وشهوة، لكنه أيضا هذا عنوان الصبر هو هذا، من لم يدع قول الزور والعمل به. الزور كل مخالفة زور، كل غلط زور، كل كذب زور، قول وعمل، من لم يدع قول الزور والعمل به كل المخالفات. والجهل، أما الجهل يا أخواني ما هو الجهل؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، إنه كان ظلوما جهولا، إلا من عمل سوء أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، ثم تم عدي وصف النواف الرحيم. فليس الجهل الجهل قلة العلم، الجهل يا أخواني نوع يران على قلب الإنسان فيغلط. ولهذا والله عز وجل يقول في سورة النساء واللذان يأتي فإن تاب وعصف فأعرضهما عن الله، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، هذا هو الجهل، يعملون السوء بجهالة. وأيضا كتب في سورة الأنعام كتب ربكم عز أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وعصف أنه غفور رحيم. إذن هذا هو الجهل، الجهالة، وأيضا إنه كان ظلوما جهولا. الجهالة نوع، طبعا هو إنسان عاقل وحليم وعالم، لكنه يران على قلبه فيجهل، ولهذا قال صاحب الجاهلية ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهل، هذا حمق طبعا، ويظن هذه شجاعة، هذا حمق. فالجهالة يعني هي فعلا من صبر بإذن الله يوقى الجهالة، من رفق يوقى الجهالة، أما الذي ينطلق يقع في الجهالة.
نحاول إن شاء الله نتوقف من أجل أسئلتكم، وسيكون حديثنا في الجلسة القادمة مختصر عن الدليل، ثم ننتقل للجلسة الدرس الذي بعدها، ونذكر بعض لطائف في الدليل، وفي أيضا كلام الإمام الشافعي، وكذلك أيضا في كمان كلام الإمام البخاري رحمه الله، ولطائف الشيخ في هذا الاستنباط إن شاء الله. وأترك ما بقي من وقت لأسئلتكم، وتكلمنا عن الصبر إن شاء الله، وأظنه فيه كفاية، وقد تأتي في أيضا في جلسات قادمة ما إن شاء الله يعني ما يحتاج إلى مزيد إيضاح، أو قد يكون في أسئلتكم أو مداخلاتكم أيضا ما يكون فيه استكمال واستدراك ما ترون استكماله واستدراك.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بكم وشكر لكم هذا الإيضاح والبيان وأجزل لكم الأجر وضاعف المثوبة، ونستأذن معاليكم في الانتقال لإخوة في الرياض لطرح ما لديهم من أسئلة.
تفضل.
الشيخ سوف يذكر في 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 الدرس القادم في قول اعلم ارشدك الله هذه المسائل. والدليل اولا انها هي اصول الاسلام لا شك طبعا، هي الشيخ اخذها استقراء ولا شك طبعا بعلمه وفقهه، يعني يكاد يكون السؤال عن ما هو الداعي لوجوبها يعني يمكن كما يقال تحصيل حاصل في 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 وجوب معرفة الله عز وجل. طبعا المعرفة الإيمانية، طبعا المعرفة من حيث الصحة المعتقدة فيما يتعلق طبعا معرفته من حيث توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شك طبعا، لأنه لا نعرف الإسلام ولا نعرف الله عز وجل إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، على حد قوله سبحانه قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحبكم الله والله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا شك أن يعني معرفة الله ومعرفة دين الإسلام متوقفة على معرفة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فهو المبلغ عن الله وحيه ودينه ورسالته. والإسلام هو المقصود، الإسلام هو الدين الذي في 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 أركانه، سواء أركان الإسلام وأركان الإيمان، هي مجموع الإسلام من حيث طبعا أيضا الإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بالرسل والملائكة والكتب، هذا هو حق الإسلام. فهذا يعني يعني يكاد يكون السؤال عن وجوب هذه الأمور تحصيل حاصل، بل حتى يعني هذا مما يعني يسميه العلماء من المعلوم من الدين بالضرورة، معلوم هذا معلوم من الدين بالضرورة. تعرفون معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ تعرفون معنى مشايخ؟ دائما تمر عليكم العبارة ولا لا؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة. نقولها لكم الحين ولا تأملون تجدون الأسبوع القادم؟ معلوم، هذه عبارة أيضا تحصيل حاصل. تعرفون ايش معنى تحصيل حاصل؟ ترى هذا دائما يذكر العلماء يقول تحصيل حاصل. لا، أنا أسألكم عن تركيبها العلمي، وأيضا أسألكم عن المعنى العلمي للمعلوم من الدين بالضرورة. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ما يقول الصلاة وجوب الصلاة، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. معرفة يعني وجوب معرفة الله ومجوب معرفة نبيه ووجوب معرفة الله، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. تعرفون معنى الكلمة هذه؟ سم؟ لا، أنا أسأل سؤال علمي طبعا لطلبة العلم بس، ترى ما هو سؤال وش معناها تركيبها علمي، وأيضا وش معنى تحصيل حاصل. تحصيل حاصل ترى كلمة منطقية، أسلوب منطقي، تركيب منطقي، تحصيل حاصل. العامة يقولونها طبعا، يقول هذا تحصيل حاصل، تركيبها المنطقي. أنا أقول لكم عن تحصيل حاصل وأقول لكم الأسبوع القادم عن معلومة الضرر. تحصيل حاصل العلماء يقولون هذا تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل باطل. هذه تكملة المنطقية، تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل باطل، لأن هي مقدمة وأن مقدمتين صغرى وكبرى، والنتيجة أن تحصيل الحاصل باطل، لأن بمعنى مثل تقول هذا يعني المكان ممتلئ فلا يمكن أن تضع في شيء، فإذا كان تحصيل حاصل يعني موجود وتحصيل الحاصل باطل، بمعنى من البطلان أن تحصل شيئا حاصلا، يعني هذا يعني خلل عقلي أنك شيء موجود تجيبه، هذا معنى يعني تحصيل حاصل يعني شيء موجود تجيبه، يا شيخي قدامك يا أخوي، هذا معنى هذا يعني هذا موجود أمامك تجيبه. تحصيل الحاصل هو حاصل موجود، فتحصيله باطل، يعني تطلبني شيء غير معقول لأن موجود أصلا. فيقولون هذا تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل باطل، فالنتيجة هذا باطل. التركيب المنطقي مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، هذا تحصيل حاصل، هذه مقدمة صغرى، وتحصيل الحاصل باطل مقدمة كبرى، النتيجة هذا باطل. بعدين افهموها، بعدين فهموا لو وين انتم سألوا الأسبوع القادم معلمكم إن شاء الله. الخلوة بالفعل الانفراد في بيت أو غرفة وليس معهم أحد. أما إذا كان يوجد ما ترتفع به الخلوة يعني كصبي أو كذا يعني الخلوة هي انفراد اثنين في مكان واحد حتى ولو كان بر، ولو كان ما دام ما عندهم أحد هذه خلوة، سواء في البيت سواء في الخلاء سواء في بيت شعر في البر أو في هذا كله تسمى خلوة، ما دام ليس هناك ما يرفع الخلوة من وجود أحد حتى ولو كان أجنبي، ليس بالضرورة أن يكون ما داموا ثلاثة ما يكون خلوة. لا، على كل حال حسب المقصد، لعلما اقول مؤلفة الدعوة هذه إضافة الشيء إضافة تعريف فقط، المقصود بها إضافة أئمة الدعوة، المقصود الدعوة دعوة الشيخ محمد يعني، وهذا تميز، لكن لا يعني أنها يعني دعوة مخالفة كمان، يعني حتى لو قلنا الدعوات المخالفة أيضا قلت هذا مثلا مؤلفات الإخوان ولا مؤلفات التبليغيين من باب التعريف، لا يعني أنك، وحينما مؤلفات أئمة الدعوة بمعنى أنها المختصة بأئمة الدعوة من باب التعريف لا من باب التمييز والتعصب. أما إذا قصد به التحزب والتعصب، يا أخواني التحزب والتعصب إما أن يكون قلبي وإما أن يكون سلوكي، والسلوكي قد يتميز، لكن الأصل حينما تقول أئمة الدعوة المراد به إضافة تمييز بمعنى إضافة تعريف، تمييز بمعنى التعريف لا بمعنى التعصب والتحزب. أما التعصب أحيانا قد يكون قلبي وأحيانا هو متعصب في داخله ولا نكتشفه بينه وبين الله عز وجل، لكن وأحيانا لا يكون واضح من حيث أنه يعني يحصر الحق فيه وفي عصبته أو جماعته، هذا لا يقول به عالم ويعلم يعني. فالمقصود الإضافة هنا إضافة تعريف.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم، ونستأذنكم في الانتقال لأسئلة الحضور هنا. هذا سائل يقول: لدينا روضة لتعليم الأطفال وإعدادهم لدخول المدارس، والسؤال: هل يجوز الاستعانة بصور الحيوانات والطيور لتعليمهم الحروف والأعداد، علما أن الصورة ترسخ معنى الحرف عند الطفل؟
أولا، إذا كانت الصور متحركة مثل سواء في الحيوان حقيقي، صور متحركة حقيقية أو صور كرتونية، إذا كانت للتعليم فيما يبدو لي أنه إن شاء الله أرجو ألا حرج فيها، وإذا أمكن أن تكون يعني بحيث لا تبقى معها حياة فهذا أحوط وأورع، لكن فيما يبدو لي أنه للتعليم أرجو ألا حرج إن شاء الله. أما الصور الجامدة وهذه فالأولى أن يكون فيها ما يعني ما لا تبقى معه حياة، كيعني يوضع شيء على الرقبة أو فصل الرقبة عن فصل الرأس عن الجسد إلى آخره، أو صورة بحيث نصف بحيث لا تبقى، فهذا أولى. أما المتحركات كما قلت فأرجو أن لا حرج فيها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم قول القائل الله لا يهينك؟
هذه دعوة، بمعنى أسأل الله، بمعنى أن لا يكتب عليك الإهانة، يبدو لي لا حرج فيها، لأن مقصوده بمعنى وإن كان الله طبعا يهين أيضا، وما يهين الله فما له مكرم، يعني الله يمكن، لكن بمعنى فهو يريد يعني أن لا يقعك في أن لا يقدر عليك أمرا تكون فيه إهانتك، فاللي يبدو لي لا إشكال فيها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول: والدي يمنعني من مرافقة الصالحين الذين بهم حياة قلبي، بمعنى أني لو تخليت عنهم لفترت ولربما انتكست.
على كل حال، العلاقة مع الوالدين ينبغي أن 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 يعني تكون على درجة من الاحترام وعلى درجة من التقدير وعلى درجة من حفظ حقوقهم مهما كانوا عليه من وجهة نظر، أو فضلا عن يكون للوالد سلوك يعني قد يكون غير مرضي، ناهيك. أما مجرد يعني وجهة نظر ينبغي أن تحترم قدر الإمكان، وأن يتلطف الولد مع أمه ومع أبيه، بل حتى مع أخيه الأكبر ومع. فيا أخواني، الحرص على أكثر ما نلاحظ في المتغيرات في الوقت الحاضر، فعلا هناك جفاء كبير بين الأولاد وآبائهم، وخاصة أيضا حتى من الشباب مع الأسف. أنا قد يكون للآباء نوع من يعني المسؤولية إلى حد ما، لكن يبقى الذي يجب أن يترسخ أن حقوق الوالدين يجب أن تكون محفوظة. فإذا كان الله عز وجل يعني قال في الوالدين وهما مشركان وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقارن حقهما بحق بشكل يعني واضح، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ألا تشركوا بالوالدين إحسانا، بشكل واضح يعني أن يشكر لي ولوالديك، حتى في نفس السياق سورة آيات لقمان وصاحبهما في الدنيا معروفة، وأن يشكر لي ولوالديك. فحقهما يعني مهما كان عليه من سلوك، ومهما كان عليه من عنف، ومهما كان عليه من خلاف في وجهة النظر، حقهما يجب أن يكون محفوظا. ولو حصل هذا تأكد أن الأمور سوف تستقيم. اجتهد قدر ألا تخطئ والدك في الظاهر مهما كان، لا أقول لوالدك لا يخطئ، لكن وأمك كذلك طبعا، حينما أقول الأب والأم يا أخواني، فقد يعني المحافظة على الوالدين وحقهما تأكد أنه سوف يصلح كل شيء يعني. وأيضا يجب أن تعلم أنك تحافظ يعني مهما كان حافظ عليهما ولو من طرف واحد، لا تنتظر أن أباك يقدر احترامك له، لأن تقديرك له واجب، بل حتى هما جاهدا على أن يشركا، على أن تشرك بالله، جاهدا يعني بذل ما في وسعهما من أجل أن تشرك، ومع هذا صاحبهما في الدنيا معروف. فناهيك أنه الحمد لله والدان مسلمان خيران فيهما الخير، نعم فيهما وجهة نظر، فيهما أشياء، لكن إذا اجتهدت يا أخي على تأكد أن الأمور سوف تصلح، وتأكد أن أيضا إن شاء الله سيرك مع الأخيار سوف يستمر. فأنت أكد على يعني اجعل حق والديك له الأولوية، ثم بطريقة أو بأخرى لا شك طبعا لا يقال أنك تترك هؤلاء أخيار إن شاء الله وفضل الله وتستفيدونهم، لكن أيضا مع المحافظة عليه. وأيضا لا مانع أن يعني ترسل بطريقة غير مباشرة من يعني يمكن يقنع أباك أو أمك أو يقنع والديك، أو أيضا يعني بطريقة لابقة بطريقة غير مباشرة من جيرانك من طلبة العلم إلى آخره، بحيث يجعل الأمور لا شك تكون سلسة، لكن أنا أؤكد على حفظ حق الوالدين.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال، قل ما حكم حلق اللحية وتقصيرها، وهل هو حرام بالإجماع مع التفصيل؟
أما حلقها فلا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم حديثه صريح في ذلك، أمره حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، والأصل لا شك أن في النهي للتحريم، والأصل في الأمر للوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من شعره البتة ولم ينقل أبدا. نقل عن عمر رضي الله عنهما في الحج خاصة أنه يأخذ ما زاد عين القبضة، وأظن أيضا نقل عن عباس. عن بعض السلف نعم نقل أنه يرخص في تخفيف اللحية إذا طالت أو شيء من القبيل، ولكن لا شك أن ولا شك طبعا يبدو وجهة نظرهم أنه أن الأمر ليس للوجوب عندهم، وقد يكون أو شيء من هذا القبيل، ولا تخلو المسألة من خلاف، ولكن يبدو لأنه خلاف مرجوح. أما المعاصرون المتأخرون فخلافهم ظاهر في هذا الموضوع، وبعضهم يعني يقول أن هذه من العادات وهذه مستحسن العادات إلى آخره، لكن السنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وأجزى لكم الأجر والمثوبة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل سبحانك اللهم وبحمدك.
أشهد أن لا إله إلا الله.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.